بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة الندية للعلامة زيد الفياض، شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى ذكر معية الله عز وجل من السنة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولا عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، هذا الحديث رواه البيهقي وغيره، ذكره السيوطي في الجامع الصغير وضعفه، وقال في شرحه: رواه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية من حديث نعيم بن حماد عن عثمان بن كثير عن محمد بن مهاجر عن عروة عن ابن غنم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ثم قال أبو نعيم: غريب من حديث عروة، لم نكتبه إلا من حديث محمد بن مهاجر، انتهى. ونعيم بن حماد أورده الذهبي في الضعفاء، وقال: وثقه أحمد وجمع، وقال النسائي: غير ثقة، وقال الأزدي وابن عدي: قالوا كان يضع، وقال أبو داود: عنده نحو 20 حديثا لا أصل لها. ومحمد بن مهاجر فإن كان هو القرشي فقال البخاري لا يتابع على حديثه.
شوف هذا قول أحمد في نعيم بن حماد، قال هنا وثقه أحمد وجمع، شوف من وثقه. نعم.
ومحمد بن مهاجر فإن كان هو القرشي فقال البخاري لا يتابع على حديثه، أو الراوي عن وكيع فكذبه جزرة، كما في الضعفاء للذهبي، وبه يتجه رمز المؤلف لضعفه. والحديث قد حسنه المؤلف رحمه الله، وشواهده من الكتاب والسنة كثيرة جدا. وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تزكية المرء نفسه؟
ولعل تحسين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بشواهده، تحسين لشواهده. نعم.
قال: وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تزكية المرء نفسه؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان. وهذه الأحاديث ونظائرها فيها إثبات معية الله عز وجل لخلقه. ولفظ مع لا تقتضي أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر.
قد سبق الآيات الدالة على ذلك: وهو معكم أينما كنتم، والآيات في هذا كثيرة. فإثبات معية الله سبحانه وتعالى هذا مبحث داخل في الصفات، فمن صفاته سبحانه وتعالى المعية، هو سبحانه وتعالى مع خلقه. هذه المعية بقسميها: المعية العامة، وهو سبحانه وتعالى له معية عامة مقتضاها العلم والإحاطة، فما يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والمعية الخاصة، والتي اقتضاها التوفيق والتأييد والنصرة، وكل ذلك جاء به الكتاب والسنة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية الخاصة إما معية نوع وإما معية عين: لا تحزن، إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة تتعلق بنوع، فهو مع كل تقي ومع كل محسن. ومعية خاصة متعلقة بأعيان: لا تحزن، إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى. والمعية العامة معية الإحاطة، والتي فسرها السلف بالعلم ردا على الحلولية الذين يقولون بأنه في كل مكان بذاته، لهذا غلب على السنة والجماعة تفسيرها بالعلم دائما. فمبحث المعية مبحث مهم جدا، لأنه مبحث يتعلق بالرد على عقيدة الحلولية الذين يقولون بأن الله عز وجل يحل في كل مكان بذاته. نعم.
وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تزكية المرء نفسه؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان. وهذه الأحاديث ونظائرها فيها إثبات معية الله عز وجل لخلقه. ولفظ مع لا تقتضي أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر، ولفظ مع جاءت في القرآن عامة وخاصة، فالعامة في قوله وهو معكم أينما كنتم، وقوله وهو معكم، وقوله وهو معكم أينما هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فافتتح الكلام بالعلم واختتمه بالعلم. ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل: هو معهم بعلمه. وأما المعية الخاصة ففي قوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى لموسى عليه السلام، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه، فهو مع موسى وهارون دون فرعون، ومع محمد وصاحبه دون أبي جهل وغيره من أعدائه، ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين. فلو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان، تناقض الخبر الخاص والخبر العام، بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك.
نعم.
وقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماوات.
فلو كان هو مع الجميع بذاته، فما الفرق بين المعية الخاصة والعامة إذن؟ وما الذي استفاده صاحب المعية الخاصة؟ فهذا يبطله. نعم. وهم يعتمدون على أن مع تدل على الاختلاط مع، وقد سبق أن بين المؤلف أن مع بحسب السياق ولا تدل على الاختلاط. فقال في مبحث المعية في القرآن يقول: وهو معكم، وليس في ظاهر القول وهو معكم ونحوها ولا في حقيقتها، أنه مختلط بالمخلوقات ممتزج بها. ولا تدل لفظة مع على هذا بوجه من الوجوه، فضلا عن أن يكون هو حقيقة اللفظ وموضوعه. لا تدل لفظة مع على هذا، على الاختلاط والامتزاج، بوجه من الوجوه، فضلا أن يكونه حقيقة اللفظ وموضوعه. فإن مع في كلام العربي للصحبة اللائقة، مع للصحبة، والصحبة بحسب ما يليق، وهي تختلف باختلاف متعلقاتها ومصحوبها. فكون نفس الإنسان معه لون، وكون علمه وقدرته وقوته معه لون، ده سياق آخر، وكون زوجته معه لون، وكون أميره ورئيسه معه لون، وكون ماله معه لون، يعني قسم. فالمعية ثابتة في هذا كله مع تنوعها واختلافها، فيصح أن يقال زوجته معه وبينهما شقة بعيد، وكذلك يقال مع فلان دار كذا وضيعة كذا. وأنت تقول لأخيك: أنا معك والله، أنا ما طرق، كنت معك وكذا. فالمعية بحسب السياق. إذن ليس في ظاهر قوله وهو معكم ونحوها ولا في حقيقتها أنه مختلط بالمخلوقات ممتزج بها، ولا تدل لفظة مع على هذا، بل هي للمصاحبة اللائقة، للمصاحبة اللائقة بحسبها. كما نوع هنا رحمه الله بالأمثلة. فكون نفس الإنسان معه هذا لون، وكون علمه وقدرته معه هذا لون، كون زوجتي معه هذا لون، وكون أمري ورئيسي معه هذا لون، وهكذا فهي تختلف. فتأمل نصوص المعنى في القرآن كقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، كونوا مع الصادقين، اركعوا مع الراكعين، وما آمن معه إلا قليل، ونطئ معه أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، فلتقم طائفة منهم معك، إلى غير ذلك. هل هذه تقتضي مخالطة في الذوات التصاقا وامتزاجا؟ فكيف تكون حقيقة المعية في حق رب تبارك وتعالى حتى يدعى أنها مجاز لا حقيقة؟ فليس في ذلك ما يدل على أن ذاته تعالى فيهم ولا ملاصقة لهم ولا مخالطة ولا مجاورة بوجه من الوجوه. وغاية ما تدل عليه مع غاية ما تدل عليه المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور. المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور، وهذا الاقتران في كل موضع بحسب، هذا الاقتران في كل موضع بحسبه، يلزمه لوازم بحسب متعلق. فإذا قيل الله مع خلقه بطريق العموم، كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره لهم وقدرته عليهم. وإذا كان ذلك خاصا، إن الله مع الذين اتقوا، كان من لوازم ذلك معية لهم بالنصرة والتأييد. يبقى المعية العامة لازمها العلم والتدبير، المعية الخاصة لازمها النصرة والتأييد. يبقى إذن على أي شيء تدل لفظة مع؟ هل تدل على الحلول والاختلاط بالذوات؟ على أي شيء تدل؟ على المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور، وهذا الاقتران في كل موضع بحسب. هذا غاية ما تدل عليه مع. يبقى مصاحبة، موافقة، مقارنة، أما أنها تدل على حلول ذاتي فلا. هذا قاله رحمه الله تعالى في مبحث المعية في القرآن. نعم غير أحمد. نعم لكن أحمد ما ذكر عنه تفصيل. نعم والمسائي نعم فسر. نعم من؟
نعم.
قال نعم هو هذا الأقرب يعني أحمد وثق توثيقا عاما نعم فجرحه مفسر نعم نعم طريق محمد بن ماجه نعم
النسائي يعني قال ابنه عنه ليس بثقه وسئل عنه فقال قد ورث بعضه عن الائمه المعروفين بحديث كثيره وصار
النسائي قال ابنه نعم هو ده الأشبه جرح مفصل يعني فلعل أحمد رحمه الله تعالى وثق فاهم احنا بنتكلم في كلام في نعيم لأن نعيم إمام يعني سنة نعم مو بالعلم أنا فاهم
هاجر شيخنا في التهذيب بيلخص
لأنه وثق يعني أحمد رحمه الله تعالى وأحمد من هو نعم
هاجر في التهذيب
يعني فلعل يعني يكون توثيق عام من جهة يعني السنة نعم
ابن حجر في التهذيب قال صادق يخطئ كثيرا فقيه عارف بالفرائض
ضعف الحديث
قال الشارح رحمه الله وقوله والذي في السماء إله وفي الأرض إله أي هو إله من في السماوات وإله من في الأرض كما قال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وكذلك قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض كما فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في السماوات والأرض وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الله تعالى بائن من مخلوقاته وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة الحديث رواه أصحاب السنة
ما معنى بأن من مخلوقاته يعني أنه غير مخالص لهم ولا حال في شيء من مخلوقاته فلا يحل فيه شيء من مخلوقاته ولا يحل هو في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك علوا كبيرا وإذا كان النصارى قالوا حل في عيسى وإذا كان أقوام قالوا حل في فلان فإن هؤلاء الحلية في هذه الأمة قالوا حل في كل مكان فالقول بحليهم هذا أقبح من قول النصارى أقبح من قول النصارى فالنصارى قالوا حل في عيسى نبي من الأنبياء لكن هؤلاء قالوا حل في كل شيء فبذاته في كل شيء في كل مكان وهذا الكفر الصراح هذا الكفر الصراح نعم نعم طبعا يرجح بذلك إذا خرج له صاحب الصحيح في الأصول نعم في أصوله نعم لا شك لا ريب نعم ما يخرجون إلا عن الثقات لكن إذا كان هذا في الأصول في أصوله
والذهبي قال الحافظ مختلف فيه
نعم
الحافظ مختلف فيه الذهبي
نعم
مثلا تخريج البخاري له
أي نعم لكن البخاري خرجه فيه في أصول في الصحيح ولا في الأدب ولا
في الصحيح
أي أي
مسلم في المقدمة
نعم
ذكر
ليس مقدمة عن على الشرط لكن البخاري ذكر فين في أي سياق في أصل نعم
قال نعم. وقوله
وإلا كل من خرج لهم البخاري ومسلم لا شك أنهم تجاوزوا القنطرة نعم لكن في أصولهم لا شك أنهم جاوزوا القنطرة نعم.
وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة، الحديث رواه أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن عن جماعة من الصحابة، وممن رواه من الصحابة أنس بن مالك وأبو هريرة وعائشة وأبو سعيد الخدري.
هذا الحديث الأول استدل به المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على المعية، أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. قال الشيخ الرشيد فهذا حديث دليل على إثبات المعية، معيته سبحانه وتعالى، والمعية تنقسم إلى قسمين وقد تقدم الكلام عليها. وهذا الحديث فيه ذكر معية العامة، وهي معية العلم والاطلاع، المعية العامة، أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، هذه معية عامة مقتضاها العلم والاطلاع. ونقول أيضا هي معية حقيقية على ما يليق به سبحانه وتعالى. فالمعية كسائر الصفات نثبتها، نقول معية حقيقية، لكن من لازم هذه المعية العامة الإحاطة، ومن لازم المعية الخاصة النصرة والتأييد، النصرة والتأييد. قال العثيمين رحمه الله تعالى في هذا الحديث، هذا الحديث في إثبات المعية، أفاد الحديث معية الله عز وجل. وقد سبق في الآيات أن معية الله لا تستلزم أن يكون في الأرض، بل يمتنع غاية الامتناع أن يكون في الأرض، لأن العلو من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه أبدا، علو الله عز وجل صفة ذاتية. ولهذا لما قالوا أين كان الله قبل خلق العرش، هل كان في سفول، هل كان في كل مكان، هل كان، نقول لا يزال ربي سبحانه وتعالى موصوفا بهذا، أي بأنه عالم بذاته سبحانه وتعالى. ثم بعد خلق العرش واستواء الله عز وجل عليه، هذا علو خاص، علو ذاتي خاص، وإلا العلو الذاتي صفة ذاتية له لا تنفك عنه، بل هي لازمة له سبحانه. كل عثيمين. قال الشيخ هراس أفضل الإيمان أن تعلم إلى آخره، في دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة، أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده، ويعلم أن الله معه حيث كان، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يخوض في أمر ما إلا والله رقيب مطلع عليه. قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهى أو يفتقده حيث أمر، فتكون عونا له على اجتناب ما حرم الله والمصارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطنا، ولسيما إذا دخل في الصلاة التي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه، فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله وجلاله، فتقل حركاته ولا يسيء الأدب مع ربه بالبصق أمامه أو عن يمينه. نعم. وقال الشيخ الفوزان أفضل الإيمان في هذا دليل على أن الإيمان يتفاضل، على أن الإيمان يتفاضل. وقاله الرشيد أيضا في هذا الحديث على أن الإيمان يتفاضل، ودليل على أن بعض خصال الإيمان أفضل من بعض، لأن النبي قال أفضل الإيمان، يبقى الإيمان يزيد وينقص، هو في نفسه يتفاضل بحسب الأعمال، والعمال يتفاضلون بحسب إتيانهم بشرائع الإيمان. فالإيمان في نفسه بعض الأعمال أفضل من بعض، وباعتبار العمال فبعضهم أفضل من بعض، يبقى هناك زيادة ونقصان أو هناك تفاضل باعتبار العمل نفسه في حد ذاته من الأفضلية، وهناك باعتبار العامل. وفيه دليل على فضل عمل القلب، ودليل على أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان. وفيه رد على من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وفيه دليل على أن الإحسان أكمل مراتب الدين، وهو أن يعبد ربه كأنه يراه، فيستحضر قرب الله واطلاعه وأنه بين يديه، وذلك يوجب الخشية والخوف والتعظيم، ويجب النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها، فيجمع العبد بين الإيمان بعلوه سبحانه واستحضار قربه، ولا منافاة بين الأمرين بين علوه واستحضار قربه. يبقى فيه رد على من يقول بأن الإيمان يزيد وينقص، فيه بيان أن إحسان أكمل مراتب الدين، فيه دليل على أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان، فيه دليل على أن الإيمان يتفاضل، وكل ذلك مذهب أهل السنة والجماعة. لكن المرجئة من جهة والخوارج والمعتزلة من جهة يرون الإيمان شيئا واحدا لا يتفاضل، شيء واحد ما يتفاضل، لا يزيد ولا ينقص. ومن قال من المرجئة بأن الإيمان يزيد وينقص، هذا باعتبار ما ينزله الله عز وجل، ينزله الله سبحانه وتعالى، فكان الإيمان شيئا ثم انضاف إليه شيء آخر بحسب النازل من الله سبحانه وتعالى، لا بحسب ما يكون عليه العبد. نعم، فعندهم الإيمان شيء واحد، اتفقوا كلهم على عدم الزيادة والنقصان، وأنه إذا نقص الإيمان كفر صاحبه. أهل السنة والجماعة يقولون بالزيادة والنقصان، والأدلة على هذا كثيرة. فالإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وحديث الصحيح أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة، مثقال ذرة، مثقال شعيرة، وهكذا. فالناس يتفضلون في هذا، الناس يتفضلون في هذا. نعم. نعم، من حسن هو حسن الشيخ السامع حسين، يعني لعل الاختلاف الوارد فيه يعني. نعم.
والبخاري أخرج لي أصالة إن شاء الله.
نعم، قال
في قال حدثنا نعيم حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا هشيم عن حسين،
قال البخاري حدثنا نعيم،
حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا هشيم عن حسين عن عمرو بن ميمون قال رأيته في الجاهلية كردا اجتمع عليه كردا.
تمام. البخاري علق، ابن حجر علق عليه، قال
ابن حجر قال حدثنا نعيم بن حماد في رواية بعضهم حدثنا نعيم غير منسوب وهو المروزي نزيل مصر، وقل أن يخرج له البخاري موصولا، بل عادته أن يذكر عنه بصيغة التعليق.
نعم، قال تاني،
قال وقل أن يخرج
لا
له،
لا من أوله،
قال في رواية بعضهم حدثنا نعيم غير منسوب وهو المروزي نزيل مصر، وقل أن يخرج له البخاري موصولا، بل عادته أن يذكر عنه بصيغة التعليق.
لكن صرحنا بالتحديث. نعم نعم،
من قول عمرو بن ميمون في آخر مرفوع حديث بني جزيمة. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق إلى أن قال وحدثني تحويل وحدثني أبو عبد الله نعيم بن محمد وساق سندا وذكر حديث بني جزيمة. مرفوع.
نعم، ليس منفردا يعني،
بس هنا سند مستقل يا شيخنا غير اللي.
طب شوف تعليق ابن حجر في في المقدمة. أيوه هات هذا. نعم، كلام ابن حجر. نعم،
قال نعيم بن حماد الخزاعي المروزي نزير مصر مشهور من الحفاظ الكبار، لقيه البخاري ولكنه لم يخرج عنه في الصحيح سوى موضع أو موضعين، وعلق له أشياء أخر، وروى له مسلم في المقدمة موضعا واحدا وأصحاب السنن إلا النسائي، وكان أحمد يوثقه، وقال معين كان من أهل الصدق إلا أنه يتوهم الشيء فيخطئ فيه، وقال العجلي ثقة، وقال أبو حاتم صدوق، وقال النسائي ضعيف، ونسبه أبو بشر الدواربي إلى الوضع، وتعقب ذلك ابن عدي بأن الدواربي كان الدولابي كان متعصبا عليه لأنه كان شديدا على أهل الرأي، وهذا هو الصواب والله أعلم.
نعم. آية تانية.
قال نعيم بن حماد الخزاعي المروزي نزيل مصر مشهور من الحفاظ الكبار، لقيه البخاري ولكنه لم يخرج عنه في الصحيح سوى موضع أو موضعين، وعلق له أشياء أخر، وروى له مسلم في المقدمة موضعا واحدا، وأصحاب السنن إلا النسائي، وكان أحمد يوثقه. وقال معين كان من قال ابن معين كان من أهل الصدق، إلا أنه يتوهم الشيء فيخطئ فيه. وقال العجلي ثقة، وقال أبو حاتم صدوق، وقال النسائي ضعيف، ونسبه أبو بشر الدولابي إلى الوضع. وتعقب ذلك ابن عدي بأن الدولابي كان متعصبا عليه لأنه كان شديدا على أهل الرأي، وهذا هو الصواب والله أعلم.
يعني كان ابن حجر رحمه الله تعالى مال إلى هذا، يعني مال إلى توثيقه طبعا لأحمد، وأبو حاتم يقول هو صدوق. نعم. هذا يقول هذا كلام الذهبي، كلام نعم لا كلام ابن حجر. نعم اللي انت بتقرأه كلام هذا من؟ كلام الذهبي تحت عنوان في من تقول ما فيه هو موثق. نعم ايه نعم
حافظ الله ثقه احمد وجماعه واحتج به البخاري وهو من ائمه السنه، ولكنه ياتي بعجائب. قال النسائي ليس بثقه.
يعني يكون من جمله من تقول ما في مروياتهم، واما هو قد يكون له الروايات التي علم البخاري رحمه الله تعالى او انتقاها البخاري رحمه الله تعالى مما صحت، وتكون أوهام التي تكلم عن الحفاظ فجنبها البخاري، وهو في نفسه مما يحتج به. يعني يكون هذا مما خلاصة ما ذهب إلى البخاري يكون مما يحتج به، وأما ما جاء من مروياته التي وقعت له فيها أوهام فقد انتقى هو رحمه الله تعالى ما لا يكون كذلك وما رواه الحفاظ الثقات. نعم. فإذا كان البخاري رحمه الله تعالى يعني احتج به فكفى به، يعني وثقه أحمد رحمه الله تعالى وأبو حاتم يقول صدوق، يعني مثل هذا مما يحتج به ولا ينزع عن رتبة الاحتجاج. وأما ما تعلق بتفسير الأئمة لكثرة أوهامه فيكون ما انتقاه البخاري رحمه الله تعالى من حديثه يكون بعيدا عن ذلك. نعم. نعم توثيق لهم البخاري، هذا توثيق لهم، توثيق لهم ليس في هذا الحديث، توثيق لهم وتصحيح الحديث، لكن في متكلم فيه من جهة بعض مروياته، وقد يكون له مرويات تجتنب، لكن كل من احتج لهم البخاري لا ينزل عن رتبة الاحتجاج، لا ينزل عن رتبة الاحتجاج حتى في الانتقاء. هو بينتقي مروية نعم وكل شيء، لكن لا يوجد راوي متكلم في عند البخاري أو مسلم ينزل عن رتبة الاحتجاج، عن رتبة الاحتجاج. نعم نعم.
قال وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة، الحديث رواه أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن عن جماعة من الصحابة، وممن رواه من الصحابة أنس بن مالك وأبو هريرة وعائشة وأبو سعيد الخدري وابن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها، ثم قال حين انصرف إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. وفي لفظ لهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكها، قال وأحسبه قال فدعا بزعفران فلطخه بها، ثم قال إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبصق بين يديه. وروى البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده، فقال إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رده بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا.
نعم. قال فلا يبزقن، فالبزاق والبصاق واحد، هما لغتان. نعم.
وروى البخاري
والبزاق أشهر، البزاق أشهر من البصاق. نعم. حتى قال البصاق لغة قليلة. نعم.
وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملك، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. ولمسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليتفل هكذا في ثوبه. فوصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه ببعض. وعن ابن عمر مرفوعا إذا صلى أحدكم فلا يتنخمن تجاه وجه الرحمن. وروى أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله يقبل عليه بوجهه ما لم يصرف وجهه عنه. وروى الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة أي إذا شرع فيها. قوله فإنما يناجي ربه وفي رواية فإنه يناجي ربه. قوله فإن الله قبل وجهه، قبل بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي مواجهه. وقوله فلا يبزقن قبل قبلته أي جهة قبلته. قوله أو تحت قدمه أي اليسرى كما في حديث أبي هريرة في الباب الذي بعده. وزاد أيضا من طريق همام عن أبي هريرة رضي الله عنه فيدفنها. قوله ثم أخذ طرف ردائه إلى آخره فيه بيان بالفعل ليكون أوقع في نفس السامع. قوله ولكن عن يساره أو تحت قدمه كذا للأكثر، وفي رواية أبي الوقف
فإذا كان في المسجد أخذ بطرف ردائه، وما إذا كان خارج المسجد فإنه يبصق عن يساره أو تحت قدمه، أما في المسجد فإنه يبصق ويبزق ويكون في طرف ردائه ولا يجعلها في المسجد لأنها خطيئة كما جاء في بعض الأحاديث. فإذا كان خارج المسجد فإنه يجعلها عن يساره أو تحت رجله يسرى، وأما إذا كان في المسجد فإنه يجعلها في طرف ردائه، وبه تجتمع الأحاديث. نعم. ورد مطلقا ورد مقيد، يعني ورد مطلق أن كونها خاطئة مطلقة في بعض الأحاديث، ورد أنها إذا لم يدفنها. نعم. هذا في الصلاة وخارج الصلاة، في المساجد تصنع عن هذا، هذا في الصلاة وفي خارجه.
قوله ولكن عن يساره،
ولهذا يقول الشيخ رشيد الرشيد وفيه جواز البصاق تحت قدمه وعن يساره، والمراد إذا كان خارج المسجد، فأما في المسجد فلا يجوز البصاق في أرض المسجد مطلقا لحديث البصاق في المسجد دي خطيئة وكفارتها دفنه، يعني ابتداء ثم إنه يكفر عن هذه الخطيئة بالدفن، لكن ابتداء ممنوع، فهذا مخصص للحديث المتقدم. فإذا بدره البصاق في المسجد بصق في ثوبه ودلك بعضها في بعض كما دلت على ذلك الأحاديث المخصصة لما تقدم. واستفيد من الحديث تحريم البصاق إلى القبلة سواء كان في المسجد أو لا، يبقى إلى القبلة هذا ممنوع سواء كان في المسجد أو كان في غير المسجد. وفي صحيح ابن خزامة وابن حبان من حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلوه بين عينيه. ولأبي داود وابن حبان الحديث صحاح الألباني في صحيح الجامع. ولأبي داود وابن حبان من حديث السائب بن خلاد أن رجلا أما قوما فوسق في القبلة، فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي لكم. هذا أيضا صحاح الألباني في المشكاة الحديث. وفيه إنك قد آذيت الله ورسوله، وفي هذه الحديث دليل على أن النخامة والبصاق طاهران ودليل على صيانة المساجد وتعظيمها. وفيه النهي عن البصاق قبل وجهه والنهي عن البصاق عن يمينه تشريفا لها. وفي رواية البخاري: ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكان. فيكون البصاق قبل الوجه وعن اليمين هذا مطلقا منهي عنه. البصاق قبل القبلة، قبل القبلة وعن اليمين هذا منهي عنه مطلقا. وفي المسجد ينهى عن ذلك مطلقا، فإذا وقع ذلك فهو خطيئة كفارتها دفنها. أما خارج المسجد فإنه يبصق عن يساره أو تحت قدمه. يبقى خارج المسجد مأذون له في البصاق عن يساره وتحت الرجل وأما الرجل اليسرى، وأما قبل وجهه قبل القبلة فإنه يمنع، وكذلك عن يمينه. وأما في المسجد فيمنع إلا إذا كان في طرف ثوب، فإذا وقع منه ذلك في المسجد دفنه. نعم.
قوله: ولكن عن يساره أو تحت قدمه، كذا للأكثر. وفي رواية أبي الوقت: وتحت قدمه بالواو. ووقع عند مسلم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة: ولكن عن يساره تحت قدمه بحذف أو. وكذا للبخاري من حديث أنس في أواخر الصلاة. والرواية التي فيها أو أعم لكونها تشمل ما تحت القدم وغير ذلك.
نعم، يعني عن يساره أو تحت قدم يساره، ومعلوم طبعا تحت قدمه بقدم اليسرى. نعم، يعني سواء لو بصق عن يساره ولم يجعل تحت قدمه فهذا لا إشكال فيه، فتكون هذه الرواية عام عن يساره أو تحت قدمه. نعم 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 نعم، يغير اتجاه. نعم.
وفي الحديث دليل على قرب الله
عز وجل. سبحان الله، مسألة الواحد يوجهها ورايح المسجد هنا فتجد اليسار هي قبل القبلة، لأن القبلة تأخذ الجهة اليسار، فهنا تغير اتجاه. نعم. لو لا، لأن ورد مطلق. لا، خارج الواسع في ماذا؟ فإنك تكون عن يسارك أو تحت قدمك، هذا لا يكون في المسجد، إنما في المسجد في طرف ثوبه في ردائه. ولا شك أنه لو كان يباح على العموم في المسجد إذا كان تحت قدمه اليسرى لما كان حاجة إلى أن يلوث رداءه أو طرف ثوبه، لما كان هناك حاجة، هذا بما قد يستقدر. لكن صيانة المسجد عن هذا يدل على أن المسجد لا يكون فيه إلا ما كان في طرف الرداء، إلا إذا فانوقعت من الإنسان فهذه خطيئة وكفرت ودفنها. إذن ابتداء هي خطيئة، فلو كانت مباحة ما أطلق عليها خطيئة، كانت مباحة ما أطلق عليها خطيئة. نعم. قال يقول ايه؟
يقول: وكفرتها دفنها اي سترها في تراب المسجد، ومفاد انه ليس بخطيئه تعظيم المسجد
اللي هو الدفن. نعم.
والا لما افاد الدفن شيئا، بل لتاذي الناس به وبالدفن يندفع التاذي.
نعم. نعم. فهي خطيئه ثم كفرتها دفنها، فدل هذا انها اذا دفنت وزال أثرها فكذلك. نعم، لكن ابتداء فإنه لا يفعل. نعم. نعم ليس له، إذا كان خارج المسجد فلا يبصق قبل القبلة، لأن هذا منهى عنه بإطلاق تعظيما للقبلة. يبقى القبلة عن اليمين، عن اليمين جاء في رواية البخاري فإن عن يمينه ملكان. نعم لا من فرق. نعم.
وفي الحديث دليل على قرب الله تعالى من المصلي، وفيه إثبات صفة الوجه لله كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف. وأما ما احتج به بعض النفاة من تفسير بعض السلف لقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله، أن المراد بوجه الله هنا القبلة، فلا حجة في ذلك. قال الشيخ في المناظرة: وليست هذه الآية من آيات الصفات، ومن عدها في الصفات فقد غلط كما فعل طائفة، فإن سياق الكلام يدل على المراد، حيث قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، والمشرق والمغرب الجهات، والوجه هي الجهة.
وفي الحديث
قال: وفي الحديث دليل على قرب الله عز وجل من المصلي، وفيه إثبات صفة الوجه لله كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف. وأما ما احتج به بعض النفاة من تفسير بعض
أي إثبات صفة الوجه لله عز وجل دل عليك الكتاب والسنة وإجماع السلف. نعم.
وأما ما احتج به بعض النفاة من تفسير بعض السلف لقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أن المراد بوجه الله هنا القبلة، فلا حجة في ذلك. قال الشيخ في المناظرة:
وليس لا حجة في ذلك ابتداء أنه مستدل بالآية الواحدة وتفسير البعض لها، فأين الآيات الأخرى؟ أين الآيات الأخرى؟ ولو سلمنا جدلا أن هذه الآية التي سيتكلم عنها إنما هي في الجهة والقبلة، فهل الآيات الأخرى تدل على ذلك؟ كقوله سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام حجابه النور لو كشفه لحرقت سبحات وجهه من تأتي إليه بصره من خلقه. لكن هذا شأن الزائغ، يترك كل النصوص ويأتي إلى نص فيه بعض الاشتباه فيستدل به. فلو افترضنا أن هذه الآية والليل المشرق والمغرب فإنما تولوا فتم وجه الله، وتفسير البعض بأنها القبلة، لو سلمنا بهذا أين الآيات الأخرى وأين الأحاديث الأخرى؟ يبقى هذا شأن الزائغ، هذا ابتداء يعني قبل الكلام في الآية ابتداء، يعني تركوا كل النصوص الواردة في القرآن والسنة ثم استدلوا بهذه الآية. وهكذا كما قلنا لكل صاحب هوى آية يستدل بها وحديث يستدل به، وليس فيما يستدل به صاحب الهوى دليل، ليس فيه دليل. لماذا؟ لأن الأدلة دالة على الحق، ما في دليل يستدل بها هؤلاء ويكون استدلهم صوابا، لأنه مستحيل مستحيل. كما أنهم نرد عليهم استدلالهم بالآية فإننا نجزم ونقطع أنه لا يوجد نص واحد لا في القرآن ولا في السنة يدل على باطل، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، بل يكون دليلا عليه، لكن يكون له وجه في ماذا؟ في الاستدلال. إما أن يكون نص مثلا محمول على محمل معين فهو يعمم مثلا، أو على صفة معينة: أيها الناس من أما منكم فليخفف، هو يأخذ كلمة فليخفف ويفسر مقدار التخفيف على حسب هواه. طيب الذي قال فليخفف قرأ بالسجدة والإنسان، هو عندنا هذا يتنافى مع التخفيف. طيب الذي قال يخفف قرأ بالأعراف في المغرب أحيانا، الذي قال فليخفف قرأ بالطور والمرسلات، هو لا يعني هذا، لا يعني جمع الأدلة، ويأخذ فليخفف. طيب تمام فليخفف، لكن تفسيرها من عنده ليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نصه، يعني هذا نصه. الأب يأمر ولده أن يشتري له السجائر والدخان ثم يقول وبالوالدين إحسانا، الله أمرك ببر الوالدين وعبدوا الله ولا تشركوا شيئا وبالوالدين إحسانا. طيب صحيح وبالوالدين إحسانا، لكن هل من الإحسان شراء السجائر؟ هذا من الإساءة، هذا من الحق الضرر بك، هذا من العقوق. طاعة الوالدين في المعصية عقوق، فمن أراد بر والديه فليطع الله فيه، هذا بر الوالدين. لكن يبر والديه بالمعاصي هذا عقوق، من أشد العقوق أن تحمل على معصية، هذا من العقوق. إذا ماذا أصنع؟ يدعو علي يدعو عليك ما يستجاب له، بل إن شاء الله حسنات لك بإذن الله تبارك وتعالى. إذن هو يأخذ النص، ولا يمكن أن يكون النص دليلا على باطل، هو يأخذ النص ثم يحمله محملا معينا، كالخوارج أخذوا النص ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، أخذ النص هذا، ما أخذ نص وإن طائفتان مؤمنين اقتتلوا فسموه مؤمنين، ما أخذ نص فمن عفي له من أخيه فسماه أخا، لا يأخذ نصا. طب هل نص هذا صريح في أن القاتل يخلد في النار أبد الأبدين وظهر الداهرين، أو باجتماعه مع النصوص يتبين لنا الحكم؟ هو فصل، وبالتالي لما قال خالدا فيها نقول خالدا فيها على التأبيد أو إلى أمد، والعرقة تطلق هذا على ما هو أمد، هو حمله، يبقى إذن الباطل في حملك وليس الباطل في الدليل نفسه، الباطل في حملك وليس الباطل في ماذا؟ في الدليل. كالخوارج، خوارج العصر الذين يقولون كلمة حق عند سلطان جاء، فبرروا خروجهم بماذا؟ كلمة حق عند سلطان جاء. طيب أخذوا ضحكوا على أتباعهم، كلمة حق عند سلطان جاء، كلمة كلمة فجعلوها سيفا، كلمة فجعلوها خروجا، لأن ما بكلمة حق، هذه كلمة حق، النص فيه كلمة حق، وهو قال كلمة باطل وتعدى كلمة الباطل إلى سيف الباطل وإلى يد الباطل. هل اقتصرت أنت على كلمة حق؟ وهل وقفت عند الدالة أن هذا يكون بين يدي السلطان؟ وهل اعترفت بإمامته وهو جائر أنت لا تراه سلطانا ولم تتكلم بالكلمة عنده وليست كلمتك كلمة حق؟ يبقى نفس النص يرد عليك، فأنت أخذت النص هذا والنص حق عندنا، ما في نص نرد أبدا، إذا ثبت هذا النص لا نرد أبدا، النص ما نرد أبدا، الثابت الصحيح. لكن حينئذ سيكون الكلام في ماذا؟ في دلالة النص، في دلالة النص، فأنت تفسر النص بحسب هواك، فظن أتباعك أن فهمك هو المراد بالنص طالما استدل بالنص. النبي يقول كلمة حق عند السلطان، النبي يقول أعظم الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطانه فأمره ونهاه فقتل. طيب قام إلى السلطان عند السلطان وأمر ونهى، وهذا جائز، جائز أن تأمر وتنهى، لكن يجب عليك أن تنهى سلطان، يجب أن تنهى. النبي قال من رأى منكم مكرم فغير بيده فلما استطع فبلسانه فلما استطع فبقلب، يعني ممكن أسكت أنا ويسعوني هذا، لكن لو أمر ولو نهى وقتل هذا شهيد، أخذ بالعزيم ما أخذ بالرخص، أخذ بالعزيم. فهل أنت تفعل هذا؟ هل أنت قائم بين هذا سلطانك بالأسلوب الشرعي تأمر وتنهى فقتلك، ولا أنت ملأت الميادين فأفسدت؟ كما يسأل بعض الإخوة قال يا شيخ يقولون هذا من تغيير المنكر، قلت هذا فيقول نحن نغير المنكر بصوراتهم، قلت يغير المنكر ولا يغير الحاكم، هو طلع يغير منكر ولا يغير حاكم، يعني فرق بين المسألتين كبير. أن تغير منكر هذا لك وجه إذا كان على الطريقة الشرعية، لكن أن تغير حاكم فرق من تغيير المنكر وتغيير الحاكم. هؤلاء ذهبوا يغيرون منكرا ولا يغيرون حاكما، لما قالوا يا منكر زول ولا يا حاكم ارحل. إذن الدليل عليه من استدلاله هو، الدليل الذي يستدل به هو يرد به عليه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهؤلاء قال شيخنا وأما ما احتج به بعض النفاة من تفسير بعض السلف لقوله تعالى والليل المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، أن المراد بجاه هنا القبلة. طب المراد هنا القبل، طب المراد في ويبقى وجه ربك، إنما نطعمكم لوجه الله، طب المراد بهذه النصوص ماذا؟ المراد بنصوص الوجه في السنة حجاب ونور، لو كشفه لحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهل النصوص كلها في الوجه ليس إلى هذا؟ هذا هو النص الوحيد؟ فتقول السلف اختلوا هذا؟ فهم إذن لا يحتجون بالأدلة يا إخواني احتجاجا يستدلون بها على حق يريدونه، إنما على اعتقاد سبق. ولهذا الفارق بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع أن أهل البدع يعتقدون ثم يستدلون، هو تورط. وأصل النفي عنده لأن إثبات الصفات يقتضي مماثلة، لهذا يحرف. لو أثبتنا وجها لجعلناه جسما، لأن جسم مكون من أعضاء، يبقى وجه ويدين وأصابع وكذا، إذا هذا جسمه كالبشر تمام، يبقى دي أعضاء وأركان وجوارح والله ينزه عن هذا، ده اعتقاده أصلا. وإذا جئنا إلى الصفات المعنوية فيقولون هذه الصفات لا تحل إلا بحادث، كما تقول المعتزلة، فما يليق بالله عز وجل أن يحل به حادث. فلهذا اعتقدوا وقالوا بلوازم عقلية حاكموا النصوص إليه، ولو أنهم فعلوا كما فعل أهل السنة والجماعة، عرضوا منهجهم، استعرضوا النصوص ثم أخذوا منها ما يدل على ماذا؟ ما تدل عليه. فقالوا ومن إشكالية عندنا أن نثبت وجها؟ قالوا هذا لازم أن يكون جسما، كنا لازم في الإنسان ولا لا؟ ولا في الله عز وجل؟ الأصابع هذه جوارح عندك أنت ولا عند الله؟ يبقى أنت هربت من التمثيل فوقعت فيه، لأنك ما عطلت إلا لما مثلت، فأنت على رأس الممثل. ولذا كل معطل ممثل وكل ممثل إيه؟ معطل. فانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، المسألة ليس في الصفات فقط، في كل مسألة من المسائل، كل مسألة من المسائل اعتقاد مسبق وبعدين استدلال، اعتقاد مسبق وبعدين استدلال. زي ما كنا في مكان قريب فرجل بيستدل يا شيخ وطلبتك وبيعملوا وبيجرحوا وبيبدعوا وبيسووا بكذا، ليه ما نحضنش بعض؟ وليه مش عارف ايه يقول اتباع فلان واتباع علان واتباع حسان، ليه ما نحضنش بعض؟ وليه ما نبقاش كذا وما نتفرقش؟ وليه الى اخر ذلك. فسألت قلت لو جاء رجل الان يخرجك من بيتك بالقوة تعمل ايه؟ قال لا. قلت يعني تعمل ايه؟ قال لا امنعه ولا اقتله. قلت له طب لو جاك الحويني يطلعك؟ قال برضه لا مش اديله بيتي. قلت له ليه بقى؟ ما اخوك المسلم الان، ليه ما نتحابش وكذا وتطلع من بيتك؟ مع ان هذا لو حصل واثرت بهذا لكنت محمودا. طيب انت لا تتنازل عن بيتك وتتنازل عن دينك؟ يعني الحويني يمكن بقول اقتله لو جاء عايز بتقتله؟ قال طب عايز دينك، يريد دينك، احنا مش بنقول بقى اقتله، احنا بنقول رد عليه، بين للناس. انت ينفع تنزل للسوارات والميادين؟ قال لا. قلت له أتعلم. طب ما هو نزل هؤلاء، انت تدافع عن هؤلاء الذين نزلوا وانت نفسك ما تنزل، فاحنا بنقول للناس الناس دي نزلوا ما تنزلوش وراه بس. فهؤلاء يأخذون نصوصا، يعني الاخو الاخاء وما الاخاء؟ طيب ما هذا الاخاء يا سيدي؟ كمن يستدل بعصمة دم المسلم حيثما يطلب وجوب إقامة القصاص على المسلم، وجوب إقامة الحد عليه، فمن فارق الجماعة قتل. لا أنت تستدل بالنص العام في عصمة دم المسلم. الثيب الزاني لا يحل أمور المسلم إلا بإحدى ثلاث، لا تستدل أنت بالنص العام. ولهذا وفق أهل السنة والجماعة ولله الحمد، وفق أهل السنة والجماعة الاستدلال بهذه الأدلة كل في موضعه وكل في محله، ولم يعارضوا لأنهم أخذوا معتقدهم من النصوص إما لفظا وإما فهما محبوكا. ولهذا لابد من كلمة فهم السلف يا أخوان، لابد من كلمة فهم السلف. كلمة فهم السلف هي الفيصل الحقيقة، هي الفيصل. نعم نعم ما دايما اقول ايه، او انت اثبتت لي ما كنت ايه احضره في التمثيل بهذا. لما بنقول مثلا طب انت لو جاء واحد من المشايخ بندفع عنه عكس زوجتك ها، وزوجتك لما انت عدت فقالت عكس الشيخ فلان، ماذا ستقول؟ انا طبعا اريد، انا ليه بضرب لهم المثل هذا؟ انها اصلا صغيره مو بكبيره يعني مو بزنا، عكس في الهاتف. لكن طبعا لانه صاحب غيره يقول ايه؟ لا لا يمكن. قلت له وستحذر منه، لا اقول في صلاه العصر، قبل صلاه اتصل على الاخوه تقول الشيخ فلان اللي كنا بنتابعه كذا وكذا، يبقى اما يترك اصلا من الاصول يبقى من باب اولى. فكنت دايما اردف هذا المسابة اقول ايه، لكن اخشى ان يقول موافق ما فيش مشكلة ما فيش فيها اشكالية. فقول محمد الان اثبت لي هذا، بيقول وانا واحد الاخوة نتكلم مع واحد من هؤلاء فضربنا له هذا المثال، فقالوا ايه يعني فايه يعني يبقى الله المستعان.
قال الشيخ
صحيح، فالواحد يحاول يبعد عن المثال ده لانه يعني ممكن يصادم من هو لك يتبو فاي يعني ويعني زنة زلة نعم. فالواحد يبعد عن ديت خلاف حاجة احسن.
احسن عليكم شيخنا، هذا السؤال ورد من بعض الاخوة يقول كيف توجيه لفظة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيضع الرب قدمه في النار فتنزوي كما وجهنا كلمة ما على الوجه اللائق؟
برضو على يعني ورد في بعض الروايات على، ورد في بعض الروايات على، دي واحدة، ده توجيه. توجيه آخر حتى في هذه في لا تقتضي الظرفية، لأن في حق الله سبحانه وتعالى، لأن هذه أولا كما كنا ورد رواية على، ولأن في تأتي معنى على، ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوعنا. ففي رواية جاء فيها لفظ على، ولو لم تأتي لفظة على فإنها تفسر بعلى، ولو افترضنا انها تدل على ظرفية فهذه ظرفية في المخلوق ليست في الخالق سبحانه وتعالى، فان الرب يرى سبحانه وتعالى يراه اهل الجنة وليس حالا في الجنة. الله يرى يراه اهل الجنة، ما يرونه خارج وهم خارج الجنة، هم في الجنة يرونه من غير حلول فيه، والله يفصل بين عباده في القضاء من غير حلول في شيء من خلقه، والله يكلم عبده من غير حلول في شيء من مخلوقاته، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي يضع قدم في النار في بمعنى على، وجاءت اللفظة في الروايات بلفظة على. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا السؤال ورد من بعض الإخوة يقول هل فساد الأباء وإلحاقهم الضرر بالناس ومعاملتهم بالحرام يلحق الضرر بالأبناء ولو كانوا على شيء؟
هذا سبب لا شك أن إطعام الأولاد من الحرام وفساد الآباء وكذا سبب من أسباب فساد الأبناء، لكن معلوم أن السبب قد يتخلف لوجود مانع، فإذا كان الأولاد على صلاح وعلى استقامة وعلى وعلى إلى آخر ذلك فإنه لا يحصل. مثل ما هو مشهور انه من زنى من فجر من كذا حتما ولا بد يقع في بيته، لا نقول هو قد يقع في بيته، وهذا سبب من الاسباب، لان غالبا الرجل هذا لا يكون عنده غيره، الرجل الذي ينتهك الاعراض وكذا ما عنده غيره، ولهذا يكون هذا سببا من اسباب حلول ذلك في بيته، وليس انه قطعا وجزما، لا قد يوجد مانع من ذلك هو صلاح اهل بيته فلا يقع في ذلك باللازم. يعني ما كل واحد زني تقول حتما ولا بد تزني أهله، وفهذه قاعدة ننتبه إليها، وجود الشيء وكون الشيء سببا هذا لا يقتضي وقوع المسبب وما ترتب عليه، لكن هذا بما يحيط به من أمور أخرى، وإلا سبب قد يعمل، مثل نقول المطر هذا سبب في الإنبات، لكن ممكن ينزل مطر ولا يحصل إنبات، إما لعدم جودة الأرض أو الحب أو كذا أو لشيء لحكمة الله سبحانه وتعالى. فهذا سبب، هذا سبب فساد الأبناء، سبب في الآباء سبب في فساد الأبناء، صلاح الآباء سبب في صلاح الأبناء، لكن قد يوجد أيضا صلاح آباء ولا يوجد صلاح أبناء لحكمة، فنقول هذه أسباب، هذه أسباب. نوح عليه السلام نبي، ما بنقول صلاح آباءه فقط، هذا نبي، ومع ذلك ولده متى كافر؟ أبو إبراهيم كافر ومع ذلك صار ولده نبي. يبقى هذه أسباب. وعلي احنا العلي ذكر هذه القاعدة من قبل، انتبه، فتخلف السبب لا يلغي كونه سببا، وكذلك وجود السبب لا يوجب المسبب حتما ولا بد ولا تخلف. يبقى تخلف المسبب لا يلغي كون السبب سببا، هيبقى سبب، هيبقى سبب. مثل ما نقول يا اخواني خذوا عن الاكابر وخذوا العلم عن الاشياخ وهذا كذا ودواوين السنة، واحد هياخذ العلم من دواوين السنة ويتربى على يد العلماء ويخرج فاسدا ويكون فتنة. طيب واحد نعرف أناسا يا إخوان، لا نقول سمع علماء، هم المتصدرون عند العلماء، يعني هو اللي بيقرأ على الشيخ وهو اللي يذهب مع الشيخ ويجي مع الشيخ، يسيل لعابك على مكانته، تقول ليتني مكانك، ليتني مكانك. شوف تتمنى أن الشيخ يعرف اسمك، لا وما فوق الاسمية هذه، ومع ذلك ما يكون على منهج الشيخ نفسه، منهج الشيخ نفسه ليس عليه، ما يكون على منهج الشيخ. طيب ايه، ما هو ده علماء كبار وجلس عندهم، بل كان قريبا من العلماء الكبار ودرس كتب السن، ما الذي حصل؟ هذا سبب، هذا سبب، لكن السبب لم يعمل هنا تخلف. ليه؟ لوجود مانع، الرجل ده مش مخلص، الرجل ده كان هذا الامر طلبا لكذا او تسطرا بالشيخ. في ناس عندها خبيئة بدعة وخروج وكذا لكن بيتسطر، ولهذا تجد الحزبيون، تجد الحزبيون هناك مثلا في المملكة كله ترجم لابن باز واقترب ابن باز، وكان ابن باز يعرف، ابن باز يعرف عائض القرن، ابن باز يعرف سلمان العثيمين، يعرف سلمان وصفر، هؤلاء. يعني من اكبر طلبة شيخ الفوزان من معرفه يعني من السعودية ما اجد عنده منهجا ابدا، بل مرة سئل عن سيد قطب، يعني اقام الدنيا ومقعدها، سؤال واختبار، وبعض الناس يجعل قضية سيد قطب، يا رجل اختصر، ابرز طالب، اشهر طالب، اكثر طالب يقرأ على الشيخ، تتمنى مكانته. وما الذي اغضرك لما سئلت عن سيد قطب؟ امال ابتداء لن تتكلم عنه؟ يعني انغضبت في سؤالك عن سيد قطب. اذا لا نطمع في ابتدائك بالتحذير من سيد قطب، لا نطمع. اذا وبعدين يبرمج مسألة ايه عشان يضحك على الطلاب؟ انتوا لا تجعلوا الدين سيد قطب، هو لا تجعلوا كذا سيد قطب، مثل من يرد التبديع لفلان، لا تلزموا بالتبديع، انتم تريدون، انتم من تبدعوه، قضية الالزام قضية اخرى. لكن يضعونا في قوالب وقواعد، انتوا جعلتوا الدين سيد قطب، جعلتوا الدين، الدين مو سيد قطب، الدين سيد قطب وجعد ابن درهم والدين بنا والدين قرضا والدين، الدين كل واحد مبتدع في اي عصر، هذا هو الدين. التحذير من البدع، لماذا انت انتقيت جعلتم من دين سيد قطب؟ مثل من يقول انتم تجعلون دروسكم، ما عندكم الجرح والتعديل، ما عندكم الجرح والتعديل، هذا دينكم، فلان مبتدع فلان كذا، طب وانت دينك ايه؟ ها درست ايه انت؟ هذا كذب، هذا مو بدين اهل السنة، التحذير من اهل البدع فقط. اهل السنة يشرحون الفقه، يشرحون التفسير، يشرحون السنة، يشرحون الاداب، يشرحون كل ابواب الشريعة يشرحون. انت بقى يا من ليس عندك قضية التبديع تشرح انت، ها اشرح حياتك. بس هو فاهم كده، قاعد جالس فقط، انتم ما قضيتكم التبديع والتحذير وكذا، ما عندكم الا فلان مبتدع فلان ضال، هذا اللي عندكم، كذب. عندهم الدين كله، ادخلوا في السلم كافة. انت بقى عندك ايه؟ تركت التبديع والتضليل، ها شرحت ايه؟ ما الذي عندك؟ شوف الكلام ده بيقوله هؤلاء الحزبوني يا اخوان، بيقول حسن وكل هؤلاء اتباعه ما عندهم الا، طب وانت عندك ايه؟
نتاج 40 سنة مثلا يا يعقوب، ها نتاجك ايه؟ كم كتابا شرحته؟ فين العلوم اللي انهيتها؟ فين العلوم؟ بيقول الحويني تدرس عقيدة، تكلم عقيدة، كل في ثنايا، في ثنايا، حتى الحديث نفسه اللي بدأت تخصص فيه فين هو؟ لكنه يحفظ كيف يواجه أهل السنة. فأنت تقول الذين يجعلون دينهم سيد قطب، سيد قطب واختبار وامتحان وأول آخر، لا ما هو بدينهم سيد قطب، دينهم كله مبتدع، دينهم كله مبتدع، يحذرون منه، ومع التحذير من أهل البدع يحلمون فقها ويعلمون حديثا ويعلمون تفسيرا ويعلمون الدين كله، يعلمون الدين كله بمواعظ بأداب. فهم دخلوا في السلم كافة، دخلوا في السلم كافة. أحد إخوانكم يذكر لي يقول أمس، يعني بنصح، هو من الصعيد فبينصح الإخوانك، في واحد هناك متصدر ومنحرف فبينصح بعض الطلاب وكذا، قال هنيئا لك الحدادية وأنتم لا تحسنون إلا هذا الكلام. ما الحدادية طيب؟ وأنتم شيخكم ما يعلمكم إلا هذا الكلام؟ طيب ما هي حدادية؟ أنت بتقول حدادية طعن في مشايخ؟ طب ما أنت بتضعف في مشايخ الآن، وبتضعف فيهم كذبا وزورا. لكن هل الأخ لما نصحك قال شيخك حدادي أو قال شيخك كذا؟ هو بيتكلم معك يقول شيخك عنده كذا وكذا 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 إلى آخره بالأدلة، رد عليه لكن هنيئا لك الحدادية، هو هكذا عندهم، ما يملكون إلا هذا الأمر. إذا كون هذا يتلقى من الشيخ الكبار ويدرس زون السنة، لا يزال أهل العلم يقولون هذا، يوصون خذ العلم على يد الأكابر حتى لا تزل، حتى لا تنحرف، لكن مع ذلك يحصل انحراف. هل هذا يلغي كون التلقي عن الأكابر سببا عظيما في فهم العلم والعصمة والانحراف؟ لا، لا يلغي السبب، فلا يلغي كونه سببا ولا يوجب السبب وقوع المسبب. انتبهتم يا اخوان؟ ولهذا سنظل نقول صلاح الآباء صلاح الأبناء، لكن قد يتخالف، لكن ده العام، ده الأصل، ده الأصل. السائق الحاذق قد يحصل الحادث، لكن هل تقول اي واحد يقود السيارة؟ طب ما السائق الحاذق فلان حصل له حادث، مش لازم اذا. لا، انتبه، هيبقى الوصية بان من قاد سيارة لابد ان يكون حاذقا حتى لو حصل حادث من ايه؟ من الحاذق. فانتبهوا، بارك الله فيكم الذي قاد، حتى لا تتصادم عندنا مفاهيم. يبقى كون الاسباب التي وضعها الشارع او التجربة الصادقة، انا رحت الاستاذ دكتور اعالج عنده واخترت افضل استاذ وطلع تشخيصه خطأ واعطاني شيء وميت، ورحت واحد راح لي واحد حديث لسه جديد ما ها فوعطى ووافق هذا كون الله قدر الشفاء فشوف عن دي، هل نغير القاعدة ونقول اتركوا الاساتذة الكبار في الطب وروحوا للصغار؟ ابدا. وبهذا يستقيم فهمك في مثل هذه المسائل. السبب هذا قد يتخلف عن سببه لوجود مانع، المانع ده قد يكون ظاهر وقد يكون خفيا، قد يكون ظاهرا وقد يكون ايه خفيا. قد يكون ظاهر واحد عند الشيخ بس حاسس كده يعني هو نفسه بين الاخوة، هو عند الشيخ ومقرب من الشيخ لكن مسالك سيئة واختلافات مع الاخوة وفهم ما يعتني بالعلم، جالس طول ما وقعت في الحلقة يفر ويعمل وكذا ويعمل وسوي، انت مدير بس عند الشيخ، انت مدير بس، وعاوز يتصدر الناس انه اقرب واحد اذا هو المفتي عند الشيخ. لا، هل انت جلست عند الشيخ انت المقرب انت المدير امسكت بقلمك ودفترك وكتابك تتعلم العلم الشرعي، سبقت بعلمك، سبقت بعلمك؟ فما كل واحد جلس عند الشيخ او كذا فترى ان هو يحب الظهور، ولهذا الشيخ امين، الشيخ اذا لمس هذا في واحد غير المناصب كما يقال، غير استعانتك. انا عندي علاء هيفرد عضلاته ويسيب كتابه ويعمل كذا، غير، يبقى سعيد، يبقى سعيد.
مع الاعتذار لعلاء كده يعني انا شايفك تعالى اجلس عندي قدام كده علاء بحيث تكون قريب مني كده يستفيد ينتفع. انما الشيخ ايضا ما يكون عنده مراكز قوة كما يقال فلان 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 كذا اعملوا سووا، لا الشيخ ما يبغى ولا عند الشيخ من يتبنى يعني توجيه الدعوة. الشيخ هو اللي يوجه الدعوة، الشيخ هو اللي يوجه الأخوة. نعم الشيخ يستعين بفلان يستعين بعلان، هذا جزاه الله خير بذل نفسه، وهذا جزاه الله خير معاون لإخواني وخادم لهم، وهذا جزاه الله خير. نعم إذا كان بخلقه بعلمه كذا ينتفع به ويستفاد به، لكن لو الشيخ لاحظ إن هذا سيكون مركز قوة فورا اعزل هذا، تقتضي المصلحة هذا. إنما واحد دخل للشيخ فلان وما دخل للشيخ علان هذا رجع له، مش لأنه مثلا حصل مرة وكذا، لا، لكن تكون مراكز قوة ما ينبغيه. وبعدين لابد الشيخ يتابع هذه، لأن الشيخ مربي بجوار أنه معلم، الشيخ مربي، وقد يقطع الشيخ كما يقطع الطالب عنق شيخه بالتجاوز في الثناء، قد يقطع الشيخ عنق طالبه بأنه يعطيه مادة التشبع بما لم يعطى. فلان معه مواعيدي، فلان معه كذا، يعني إذا كان رجلا مؤدبا وإذا كان عاقلا وإذا كان رشيدا وإذا كان كذا مؤهل لهذا ما في مشكلة، يبقى هو نفسه بيتفق مع الإخوة. طب أنا حاول أجيب لك مكان كده، بس خلي بالك أما تعايز تاخد موعد من الشيخ يبقى قابله في المكان الفلاني، وما كن يبقى أنت ناصح كده، لكن لا ما حدش كلم شيخ أنا ما. لا الشيخ ما أنت بعد 3 شهور يعني تحس إن هو اللي بيدي المواعيد، خلاص هيعدي بعدي، مش هيعدي مش هيعدي، ده ما ينفعش، ده يصد عن الشيخ، هذا ده يصد عن الشيخ. واحد راح يسأل الشيخ يوم ضربه في صدره، ارجع الشيخ بيقوله أذكار تأدب مع الشيخ، لا ما يسمع ما 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 يصلح بهذا أصلا، هذا يصد عن الشيخ، هذا يصد عن إيه، عن الشيخ. فإذا قد يوجد واحد عند الشيخ ولا ينتفع، والشيخ إذا رأى ذلك فلا ينبغي أنه يعينه، أنه يقربه يعني قربا يفسد الأخ نفسه، يفسد ذات الأخ. نعم. فإذا السبب إذا لم يترتب عليه المسبب لا يلغي ذلك كونه سببا، لأنه قد يتخلف هذا لحكمة، قد يتخلف هذا لوجود مانع أنت لا تدري عنه. نعم نعم. الإيه يعني إيه؟ يعني إيه أصل واحد؟ المقتضى لازم تفسير تقول هذه معية عامة مقتضاها علم وإحاطة، وهذه معية خاصة مقتضاها تأييد ونصرة. هذا يكون يعني التفسير ليه بيقولوا لما قالوا بأن المعية العامة مقتضاها العلم وكذا، هذا لا ينفي، أرادوا بهذا الرد على الحلولية لما كثر عندما الله في كل مكان وكذا فقالوا علمه في كل مكان، ليكون هذا ضد هذا. لكن لا ينفي هذا كون معية الله عز وجل كسائر صفاته معية حقيقية على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى كالنزول الحقيقي. فالمعية الحقيقية والنزول الحقيقي كله واحد، ينزل معية حقيقة، هو مع عبادي حقيقة، ينزل حقيقة، ولا يقتضي طبعا هذا حلولا وكذا. لكن اشتهر عن السلف تفسير باللازم هنا لعلة، ألا وهي الرد على الحلولية الذين قالوا بأن الله في كل مكان. لكن هذا لا ينفع، أن صفة المعية صفة حقيقية، نعم، تفسر على كما يفسر سائر الصفات. نعم نعم كيف يعني حدث بعد لم تكن لله؟ صفة حقيقية لله عز وجل، صفة حقيقية. لا يزال ربي سبحانه وتعالى موصوفا بهذا مع الذين اتقوا مع الذين محسنون. لكن مع موسى هذه باعتبار أحد، مع محمد في الغار باعتبار أحد. يبقى هذه تعلق بالمخلوق تكون فعلية هنا، اللي هو إنني معكم أسمع وأرى، هذا في وقت. إن لا تحزن إن الله معنا، هذا في وقت، وهكذا. فلا يزال ربي سبحانه وتعالى موصوفا بأنه مع عباده، عامة وخاصة، مع عباده ومع الذين اتقوا. طيب باعتبار بقى تعلقها بالمفرد هذا مع موسى عليه السلام وهارون، مع محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أحد. قال العلماء باعتبار بهذا الاعتبار تكون فعلي، بهذا الاعتبار تعلق بهذا أو ذاك. نعم، اقرأ اقرأ اقرأ.
تقسيم القرب هو نفس تقسيم
المعنى. اقرأ اقرأ اقرأ. نعم.
قال الشيخ في المناظرة: وليست هذه الآية من آيات الصفات، ومن عدها في الصفات فقد غلط كما
قال الشيخ الومن شيخ الإسلام. شيخ الإسلام. نعم.
وليست هذه الآية من آيات الصفات، ومن عدها في الصفات فقد غلط كما فعل طائفة. فإن سياق الكلام يدل على المراد، حيث قال: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. والمشرق والمغرب الجهات، والوجه هو الجهة. يقال: أي وجه تريد؟ أي أي جهة؟ وأنا أريد هذا الوجه، أي هذه الجهة، كما قال تعالى: ولكل وجهة هو موليها. ولهذا قال: فأينما تولوا فثم وجه الله، أي تتوجهوا وتستقبلوا. انتهى. وتفسير وجه الله بقبلة الله، وإن قاله بعض السلف كمجاهد وتبعه الشافعي، فإنما قاله في موضع واحد هو قوله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، على أن الصحيح في قوله فثم وجه الله أنه كقوله في سائر الآيات التي ذكر فيها الوجه، فإنه قد اضطرد مجيئه في القرآن والسنة مضافا إلى الرب تعالى على طريقة واحدة ومعنى واحد، فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع غير الموضع الذي ذكر في سورة البقرة، وهو قوله فثم وجه الله. وهذا لا يتعين حمله على القبلة والجهة، ولا يمتنع أن يراد به وجه الرب حقيقة، فحمله على غير القبلة كنظائره كلها أولى، فحمله على غير القبلة كنظائره كلها أولى، فإنه لا يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لغة ولا شرعا ولا عرفا، بل القبلة لها اسم يخصها والوجه له اسم يخصه، فلا يدخل أحدهما على الآخر ولا يستعار اسمه له. نعم، القبلة تسمى وجهة كما قال تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وقد تسمى جهة وأصلها وجهة، لكن أعلت بحذف فائها كزنة وعدة، وإنما سميت القبلة وجهة لأن الرجل يقابلها ويواجهها بوجهه. وأما تسميتها وجها فلا عهد به، فكيف
تسمية القبلة وجهة؟ نعم، هذا وارد، تسمية القبلة وجها هذا غير وارد. نعم.
وإنما قال: وما تسميتها وجها فلا عهد به، فكيف إذا أضيف إلى الله تعالى، مع أنه لا يعرف تسمية القبلة وجهة الله في شيء من الكلام، مع أنها تسمى وجهة، فكيف يطلق عليها وجه الله ولا يعرف تسميتها وجها؟
نعم.
وأيضا فمن المعلوم أن قبلة الله التي نصبها لعباده هي قبلة واحدة، وهي القبلة التي أمر الله عباده أن يتوجهوا إليها حيث كانوا، لا كل جهة يولي الرجل وجهه إليها، فإنه يولي وجهه إلى المشرق والمغرب والجنوب وما بين ذلك، وليست تلك الجهات قبلة الله، فكيف يقال أي وجهة وجهتموها؟ فكيف يقال أي وجهة وجهتموها واستقبلتموها هي قبلة الله؟
معناه قد تكون خلاف القبلة، تتجه يمينا شمالا كذا كذا. نعم.
والآية صريحة
فإنما تولوا فثم وجه الله، يعني القبلة، مع أنه الإنسان قد يتوجه إلى غير القبلة، هذا يعني تأويل هذا. نعم.
والآية صريحة في أنه أينما ولى العبد فثم وجه الله من حضر أو سفر في صلاة أو غير صلاة، وذلك أن الآية
يبقى تكون من آيات الصفات، يبقى تكون على بناء على هذا الصف. فنعم صحيح، حيثما وليت وجهك فثم وجه الله، لكن فثم القبلة معلوما الإنسان قد يتجه لغير القبلة، وإلا لكانت القبلة كل جهة تتجه إليه. نعم، هذا تفسيره
شيخنا. ده كلام ابن القيم، يعني شيخ الإسلام خطأ، فهل شيخ الإسلام
اقرأ 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 بس نعلق يعني بعد ذلك. نعم.
والآية صريحة في أنه أينما ولى العبد فثم وجه الله من حضر أو سفر في صلاة أو غير صلاة، وذلك أن الآية لا تعرض فيها للقبلة ولا لحكم الاستقبال، بل سياقها لمعنى آخر وهو بيان عظمة الرب تعالى وسعته، وأنه أكبر من كل شيء وأعظم منه، وأنه محيط بالعالم العلوي والسفلي. فذكر في أول الآية إحاطة ملكه في قوله ولله المشرق والمغرب، فنبهنا بذلك على ملكه لما بينهما، ثم ذكر عظمته سبحانه وأنه أكبر وأعظم من كل شيء. فأينما ولى العبد وجهه فثم وجه الله، ثم ختم باسمين دالين على السعة والإحاطة، فقال إن الله واسع عليم. فذكر اسمه الواسع عقيب قوله فأينما تولوا فثم وجه الله كالتفسير والبيان والتقرير له فتأمله.
نعم.
فهذا السياق لم يقصد به الاستقبال في الصلاة بخصوصه، وإن دخل في عموم الخطاب حضرا أو سفرا بالنسبة إلى الفرض والنفل والقدرة والعجز،
يعني يدخل في العموم لكن هو ليس المراد فقط. نعم.
وعلى هذا فالآية باقية على عمومها وإحكامها، ليست منسوخة ولا مخصوصة، بل لا يصح دخول النسخ فيها، لأنها خبر عن ملكه للمشرق والمغرب، وأنه أينما ولى الرجل فتم وجه الله، وعن سعته وعلمه، فكيف يمكن دخول النسخ والتخصيص في ذلك؟
لأن هذا من باب الإخبار، والأخبار لا دخول النسخ. نعم.
وأيضا هذه الآية ذكرت مع ما بعدها لبيان عظمة الرب والرد على من جعل له عدلا من خلقه أشركه معه في العبادة، ولهذا ذكر بعدها الرد على من جعل له ولدا، قال تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض، إلى قوله كن فيكون.
نعم، فيكون. هذا لبيان عظمة الرب، فالآية الأولى تكون من آية الصفات، هذا كلام ابن القيم رحمه الله، تكون من آيات الصفات لأنها تدل على عظمة الرب عز وجل وأنه محيط بعباده واسع، وكذا كما أنه بعد ذلك نفى الولد عنه. نعم.
فهذا السياق لا تعرض فيه للقبلة ولا سيق الكلام لأجلها، وإنما سيق لذكر عظمة الرب وبيان ساعة علمه،
وإن كان التوجه القبلة يدخل في مفرداته. نعم.
وإنما سيق لذكر عظمة الرب وبيان ساعة علمه وملكه وحلمه، والواسع من أسمائه، فكيف تجعلون له شريكا وتمنعون بيوته ومساجده أن يذكر فيها اسمه وتسعون في خرابها؟ فهذا للمشركين. ثم ذكر ما نسبه إليه النصارى من اتخاذ الولد، ووسط بين كفر هؤلاء قوله تعالى ولله المشرق والمغرب. فالمقام مقام تقرير لأصول التوحيد والإيمان والرد على المشركين، لا بيان فرع معين جزئي،
وهو التوجه إلى القبل. نعم.
وقد أخبر سبحانه عن الجهات التي تستقبلها الأمم منكرة مطلقة غير مضافة إليها
إليه.
غير مضافة إليه، وأن المستقبل لها
ولكل
هو
وجهة هو موليه، ولم يضيف إلى الرب، إنما هذا الموضع أضاف الوجه فيه إلى الرب. نعم. يبقى هنا اعتمد على أمور ابن القيم رحمة الله عليه، أن المقام مقام تقرير لأصول التوحيد والإيمان وكذا، ورد على المشركين ورد على النصارى، فلا يتعلق بقضية فرعية. الأمر الثاني أن الوجهة هذه يقال فيها القبلة، لكن لا يطلق على القبلة وجه، لكن القبلة يطلق عليها وجه، لكن ما يطلق عليها وجه، هذا كلامه أيضا. كذلك أيضا فإنه قد أضيفت، أضيف الوجه، والإضافة تكون باب إضافة الصفة للموصوف. نعم.
وأن المستقبل لها هو موليها وجهه، لأن الله شرعها له وأمره بها، ثم أمر أهل قبلته بالمبادرة والمسابقة إلى الخير الذي ادخره لهم وخصهم به، ومن جملته هذه القبلة التي خصهم بها دون سائر الأمم، فقال ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، إلى قوله قدير. فتأمل هذا السياق في ذكر الوجهات المختلفة التي توليها الأمم وجوههم.
التفسير ابن تيمية فعلا. نعم.
ونزل عليه قوله ولله المشرق والمغرب، إلى قوله واسع عليم. وانظر هل يلائم السياق السياق والمعنى المعنى ويطابقه، أم هما سياقان دل كل منهما على معنى غير المعنى الآخر. فالألفاظ غير الألفاظ والمعنى غير المعنى، فإنه لو كان المراد بوجه الله قبلة الله لكان قد أضاف إلى نفسه القبلة كلها. ومعلوم أن هذه إضافة تخصيص وتشريف إلى إلهيته ومحبته.
لأن القبلة عامة، فبالتالي يكون قد أضاف لنفسه القبلة كلها. نعم.
لا إضافة عامة إلى ربوبيته ومشيئته، وما هذا شأنها لا يكون فيها المضاف الخاص إلا كبيت الله وناقة الله وروح الله
وروح الله
وروح الله، فإن البيوت والنوق والأرواح كلها لله، ولكن المضاف إليها بعض إليه بعضها، فقبلة الله منها هي قبلة بيته، لا كل قبلة، كما أن بيته والبيت المخصوص لا كل بيت. يقال أيضا حمل الوجه في الآية على الجهة والقبلة إما أن يكون هو ظاهر الآية أو يكون خلاف الظاهر، ويكون المراد بالوجه وجهة الله حقيقة، لأن الوجه إنما يراد به الجهة والقبلة إذا جاء مطلقا غير مضاف إلى الله تعالى، كما في حديث الاستسقاء فلم يقدم أحد من وجه من الوجوه.
يعني إلا يقول الوجه إذا إنما يراد به الجهة والقبلة إذا جاء مطلقا غير مضاف إلى الله تعالى، كما في حديث الاستسقاء. نعم.
كما في حديث الاستسقاء فلم يقدم أحد من وجه من وجهة من
الوجوه وجه من الوجوه
من وجه من الوجوه إلا أخبر بالجود، أو يكون ظاهر الآية الأمرين كليهما ولا تنافي بينهما، فأينما ولى العبد وجهه في صلاة تولية مأمورا بها فهي قبلة الله، وثم وجه الله فهو مستقبل قبلته ووجهه، أو تكون الآية مجملة محتملة للأمرين، فإن كان الأول هو ظاهرها لم يكن حملها عليه مجازا، وكان ذلك حقيقتها. ومن يقول هذا يقول وجه الله في هذه الآية قبلته وجهته التي أمر باستقبالها بخلاف وجهه في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ونحوها،
بخلاف وجهه في قوله ويبقى وجه ربك. نعم.
وغاية ذلك أن يكون الوجه لفظا مشتركا قد استعمل في هذا تارة وفي هذا تارة، وإن كان الثاني فالأمر ظاهر، وإن كان الثالث فلا تنافي بين الأمرين، فأينما ولى المصلي وجهه فهي قبلة الله، وهو مستقبل وجه ربه لأنه واسع، والعبد إذا قام إلى الصلاة فإنه يستقبل ربه تعالى، والله مقبل على كل مصل إلى جهة من الجهات المأمور بها بوجهه، كما تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، وفي لفظ فإن ربه بينه وبين القبلة، وقد أخبر أنه حيثما توجه العبد فإنه مستقبل وجه الله، فإنه قد دل العقل والفطرة وجميع كتب الله السماوية على أن الله تعالى عال على خلقه فوق جميع المخلوقات، وهو مستو على عرشه وعرشه فوق السماوات كلها، فهو سبحانه محيط بالعالم كله، فأينما ولى العبد فإن الله مستقبله، بل هذا شأن مخلوقه المحيط بما دونه، فإن كل خط يخرج من المركز إلى المحيط فإنه يستقبل وجه المحيط ويوجهه، والمركز يستقبل وجه المحيط، وإن كان عالي المخلوقات المحيط يستقبل سافلها المحاط به بوجهه من جميع الجهات والجوانب، فكيف بشأن من هو بكل شيء محيط وهو محيط ولا يحاط به، كيف يمتنع أن يستقبل العبد
على الظاهر والباطن، فالظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، بطون الصفات، فهو محيط فهو عال على خلقه سبحانه وتعالى وهو محيط بخلقه بائن منهم. نعم.
كيف يمتنع أن يستقبل العبد وجهه تعالى حيث كان وأين كان؟ وقوله فثم وجه الله إشارة إلى مكان موجود، والله تعالى فوق الأمكنة كلها ليس في جوفها، وإن كانت الآية مجملة محتملة للأمرين لم يصح دعوى المجاز فيها ولا في وجه الله حيث ورد، فبطلت دعواهم أن وجه الله على المجاز لا على الحقيقة.
نعم. الحقيقة هذه الآية من الآيات التي اختلف السلف في تفسيرها، وذلك على قولين. الأول أن هذه الآية من نصوص الصفات، والمراد يكون المراد منها هنا بوجه الله الصفة للإضافة، حتى ولو أولنا فإن الإضافة دليل على ذلك، كما مر معنا تجري بأعيننا، فمقتضى ذلك يعني بعنايتنا ورعايتنا، لكن الآية من آيات الصفات للإضافة، فإضافة العين إلى الله عز وجل إضافة صفة الموصوف فتكون هذه الآية أيضا من آيات الصفات. ممن قال بهذا القول الإمام أحمد رحمه الله جعل مئة الصفات، الدارمي رحمه الله، ابن خزيمة رحمه الله، الأصبهاني رحمه الله، ابن عبد البر رحمه الله، السمعاني رحمه الله، ابن تيمية في قول له، تيمية في قول له، ابن القيم، السفاريني، السعدي، فكل هؤلاء قالوا بأن هذه الآية من نصوص الصفات. قال ابن القيم الصحيح في قوله تعالى فثم وجه الله أنه كقوله في سائر الآيات التي ذكر فيها الوجه، فإنه قد اضطرد ما جاء في القرآن والسنة مضافا إلى رب تبارك وتعالى على طريقة واحدة ومعنى واحد، فليس فيها معنيان مختلفان في جميع المواضع غير الموضع الذي ذكر في سورة البقرة، وهذا لا يتعين حمله على القبلة والجهة، ولا يمتنع أن يراد به وجه الرب حقيقة، فحمله على غير القبلة كنظائره كلها أولى، وهذا لا يتعين حمله على القبلة والجهة، ولا يمتنع أن يراد به وجه الرب تبارك وتعالى حقيقة، فحمله على غير القبلة كنظائره كلها وأولى. وقالوا بأن تفسير القرآن بالقرآن هو أولى التفاسير، والسنة دلت على أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، وهي بمثابة التفسير لهذه الآية قبل وجهه، يبقى فثم وجه الله، منها قول صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه. القول الثاني أن المراد بها القبلة. ممن قال بهذا القول مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة ومقاتل والشافعي وابن تيمية رحمه الله في قول له والشوكاني وجمهور السلف، وينسب هذا القول لابن عباس. قال ابن تيمية ليس هذه الآية من آيات الصفات، ومن عداها في الصفات فقد غلط، وقال إنها قد تدل على الصفة لكن بوجه فيه نظر، استدل على ذلك بالسياق، فإن سياق الكلام يدل على المراد، حيث قال والله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، والمشرق والمغرب الجهات، والوجه والجهة، يقال أي وجه تريده أي أي جهة، وأنا أريد هذا الوجه أي هذه الجهة، كما قال تعالى ولكل جهة هو موليها، ولهذا قال فإنما تولوا فثم وجه الله أي تستقبل وتوجه. ثانيا أن الوجه يراد به الجهة في لغة الوجه يراد به الجهة في لغة العرب، يقال قصدت هذا الوجه وسافرت إلى هذا الوجه أي إلى هذه الجهة، وهذا كثير مشهور، فالوجه هو الجهة. نعم، هذا يعني حاصل الكلام. وكما هي القاعدة عندنا أنه لا تعارض بين تفسير الموضع بما قد يناسب، فلو فسر الموضع هنا بالجهة فهذا لا إشكال، لكن هل ينفي هذا إثبات الصفة من دلالة الإضافة؟ الجواب لا، فتكون الصفة قد ثبتت من دلالة الإضافة، وفي نفس الوقت أيضا حملها على القبلة لا إشكال فيه، حملها على القبلة لا إشكال فيه. ولو سلمنا كما قال الشيخ سيان في الوجه الثاني وقد غلط هذا، فهذا لا بأس أيضا ولا حرج أن يقال لو افترضنا هذه الآية من الآيات التي هي ليس فيها إثبات صفة الوجه، فإن صفة الوجه ثابتة في الآيات الأخرى، ثابتة في الآيات الأخرى، يبقى الأمر هنا يعني تحريره الأمر هنا يعني القول فيه قريب، وطالما أن السلف رحمهم الله تعالى يعني قد اختلفوا في هذا الموضع فالأمر في ذلك قريب، ولكل وجهة في هذا الأمر، فمن عدها من آيات الصفات بدلالة الإضافة فهذا له وجهه، ومن عدها من ليس من آيات الصفات بل هي دالة على الموضع وأن المراد بالوجه هو الجهة فهذا أيضا له محله ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. هذا يعني النقرة اختصرتها من قول بعض الناقلين في هذا. نعم.
العثيمين.
نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله، قال قوله تولوا أي تتوجهوا، فثم أي فهناك، والإشارة إلى الجهة التي تولوا إليها، ووجه الله اختلف فيه المفسرون من السلف والخلف، فقال بعضهم المراد به وجه الله الحقيقي، وقال بعضهم المراد به الجهة، فثم وجه الله يعني في المكان الذي اتجهتم إليه جهة الله عز وجل، وذلك أن الله محيط بكل شيء، ولكن الراجح أن المراد به الوجه الحقيقي لأن ذلك هو الأصل وليس هناك
يأخذ السلف.
قال اختلف فيه المفسرون من السلف والخلف، فقال بعضهم المراد به وجه الله الحقيقي، وقال بعضهم المراد به الجهة، فثم وجه الله يعني في المكان الذي اتجهتم إليه جهة الله عز وجل، وذلك لأن الله محيط بكل شيء. ولكن الراجح أن المراد به الوجه الحقيقي لأن ذلك هو الأصل وليس هناك ما يمنعه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قبل وجه المصلي، والمصلون حسب مكانهم يتجهون، فأهل اليمن يتجهون إلى الشمال، وأهل الشام إلى الجنوب، وأهل المشرق إلى المغرب، وأهل المغرب إلى الشرق، وكل يتجه جهة، لكن الاتجاه الذي يجمعهم الكعبة، وكل يتجه إلى وجه الله. وعلى هذا يكون معنى الآية أنكم مهما توجهتم في صلاتكم فإنكم تتجهون إلى الله، سواء إلى المشرق أو إلى المغرب أو إلى الشمال أو إلى الجنوب. انتهى.
نعم. وعلق رحمه الله تعالى أيضا شيخ العثيمين يقول هذا حديث في إثبات كون الله قبل وجه المصلي، قبل وجه يعني أمامه، قال تعالى ولله المشرق والمغرب، وقال عن يمينه، ورد في حديث فإن عن يمينه ملكا، احنا قرأنا عن يمينه ملكا، شوف رواية البخاري، ولأن اليمين أفضل من الشمال فيكون اليسار أولى بالوساق ونحوه، ولهذا قال ولكن عن يسري أو تحت قدمه. فإذا كان في المسجد قال العلماء فإنه يجعل البصاق في خرقة أو منديل أو ثوب ويحك بعضه ببعض حتى تزول صورة البسق. وإذا كان الإنسان في المسجد عند الجدار والجدار قصير عن يساره فإنه يمكن أن يبصق عن يساره إذا لم يؤذي أحدا من المار. ويستفاد من هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى أمام وجه المصلي، ولكن يجب أن نعلم أن الذي قال أنه أمام وجه المصلي هو الذي قال أنه في السماء، يعني لا يعني هذا حلولا ولا تناقض في كلام هذا وهذا، إذ يمكن جمع من ثلاثة أوجه. الأول وجه الأول أن الشرع جمع بينهما ولا يجمع بين المتناقضين، دي القاعدة الكلية، الله أثبت أنه على عرش السواء والله والنبي أثبت أنه قبل وجه المصلي فلا تناقض. الوجه الثاني أنه يمكن أن يكون الشيء عاليا وهو قبل وجهك، فها هو الرجل يستقبل الشمس أول النهار فتكون أمامه وهي في السماء، ويستقبلها في آخر النهار تكون أمامه وهي في السماء. فإذا كان هذا ممكنا في المخلوق ففي الخالق من باب أولى بلا شك. الوجه الثالث، هب أن هذا ممتنع في المخلوق فإنه لا يمتنع في الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته. قال الشيخ الهراس إذا قام أحدكم من الصلاة إلى آخره، دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي. قال شيخ الإسلام في العقيدة الحموية إن الحديث حق على ظاهره، وسبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هو الوصف يثبت للمخلوق، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. ملكا في لفظ آخر، لأنه ذكر الشيخ الرشيد في ظن ملكا، بس يمكن لعل تكون خطأ من النسخ، بس نشوف الأول ملكا. نعم أي في هذا الصحفات هنا على أشبع التنوين، يعني بدل ملكا كان ملكان.
نعم. شيخنا الملك غير الرقيب وعتيد.
نعم
الملك غير من يكتب الحسنات.
الله أعلم، قد يكون ملك هذا هو نفسه وقد يكون غير، الله أعلم.
وعلى اليسار أيضا
ملك. هنا هنا
يعني العلة موجودة اليسار
أيضا ملك. ولا عن يمين قال يعني قد يكون اختصاص عامة كلمة للتشريف لأن جاءت اليمين مشرفة فيكون كذلك. نعم. نعم نعم. لو ايه لا، لو كان عن يساره من يؤذيه لا، لو كان عن يساره من يؤذيه لا، للدليل الاخر عدم إذاء المسلم. نعم. يجعله في طرف ثوبه او تحت قدمه. نعم. نعم. طب اقرأ.
قال في ذخيرة العقبة في شرح المجتبى: في المسجد متعلق محذوف تقديره من البساق، أي حال كونه كائنا في المسجد. وقال الحافظ رحمه الله: قوله في المسجد ظرف للفعل، فليشترط كون الفاعل فيه، حتى لو بصق من هو خارج المسجد، من هو خارج المسجد فيه يتناوله النهي. خطيئة
أعد.
قال في المسجد متعلق بحال المحذوف تقديره من البساق، أي حال كونه كائنا في المسجد. وقال الحافظ رحمه الله: قوله في المسجد ظرف للفعل، فلا يشترط كون الفاعل فيه، حتى لو بصق من هو خارج المسجد فيه يتناوله النهي.
نعم.
انتهى.
يعني لو كان واحد خارج المسجد وبصق في المسجد تناوله النهي، مو بلازم يكون البصاق من رجل واقف في المسجد، المهم ينهى عن البصاق في المسجد، سواء لمن كان في المسجد أو كان خارج المسجد ثم بصق فيه. نعم.
خطيئة أي إثم، وهي بالهمز، ويجوز إبدالها ياء وإدغام الياء فيها، أفاده العيني. قال القاضي عياض رحمه الله: إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه، وأما من أراد دفنه فلا. ورده النووي رحمه الله فقال: هو خلاف صريح الحديث.
نعم.
وحاصل النزاع كما قال الحافظ أن هنا
صريح الحديث فنه خطيئة وكفارتها كذا، يبقى سبب أنه خطيئة ثم كفارة الخطيئة كذا. نعم.
وحاصل النزاع كما قال الحافظ أن هنا عمومين تعارضا، وهما قوله البزاق في المسجد خطيئة، وقوله يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى كما في الحديث الآتي. فالنووي يجعل الأول عاما ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد، والقاضي بخلافه يجعل الثاني عاما ويخص الأول بمن لم يرد دفنها. وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي في التنقيب، والقرطبي في المفهم، وغيرهما، ويشهد لهم ما راه أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا قال: من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. وأوضح منه في المقصود ما راه أحمد أيضا بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعا قال: من تنخم في المسجد فلم يدفنه فسيئة، وإن دفنه فحسنة، فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن. ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعا قال: ووجدت في مساوي أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. قال القرطبي: فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد، بل به وبتركها غير مدفونة. انتهى. وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله، فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها، ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة.
لا أكبر، شفت عظيم السلف يا أخوان. قال أعيد هذه.
قال أنه تنخم في المسجد ليلة، عن أبي عبادة بن الجراح أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله، فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها، ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة.
طبعا كتب المساجد من حصباء وكذا، فيسهل هذا الأمر. نعم.
ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة، فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن دفنها. وعلة النهي ترشد إليه، وهي تأذي المؤمن بها، ومما يدل على أن عمومه مخصوص جواز ذلك في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف. وعند أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير أنه صلى
أي عن ولو كان البصاق في المسجد بلا خلاف إذا كان في الثوب. نعم. يعني هذا ليس داخلا في النهي، يعني ما يختلفون إذا كان البصاق في الثوب في المسجد. نعم.
وعند أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله، وإسناده صحيح وأصله في مسلم، والظاهر أن ذلك كان في المسجد فيؤيد ما تقدم. وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد، والمنع على ما إذا لم يكن له عذر، وهو تفصيل حسن والله أعلم.
هذا هو الذي تطمئن إليه النفس، لأن هذه الأحاديث كلها يمكن تأويلها على ماذا؟ على ما إذا اضطر الإنسان أو وقع ذلك منه حال تنحنحه أو كذا فتخرج هذه منه. وفرق بين أن يقال وكفرتها دفنها وكذا، لأنها إذا كانت خطيئة فإن كفارة الخطيئة وعلامة التوبة في ذلك إزالة ذلك فتكون حسنة، فالحديث الذي فيها حسنة لأن التوبة من الخطيئة لا شك أنها تكون حسنة. أما ابتداء فإن الإنسان لا يوقعها لأن في ذلك مخالفة لأداب المسجد، تركها فيه إذاء المسلم، ابتداؤها يتنافى مع أدب المسجد، ابتداؤها يتنافى مع أدب المسجد، تركها يؤدي إلى إذاء المسلم. فإذا دفنها كان ذلك كفارة له ويعبر عنه بأنها حسنة لأن التوبة من الخطيئة حسنة. ولا نهمل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم البصق في المسجد خطيئة وكفرتها وكفرته دفنه، لأن ظاهرة المنع ابتداء. ونقول ماذا يمكن جمع بين هذا وذاك؟ أن من اضطر إلى ذلك فلا حرج عليه، فإذا دفع الإنسان لذلك دفعا هذا لا حرج عليه، أما ابتداء فلا ينبغي أن يفعل ذلك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دله على المطلوب وهو أنه يفعل ذلك في ثوبه. وأما قياس ما كان على الأرض في أرض المسجد وكذا على الثوب هذا قياس مع الفارق واضح، يقال فإذا كان العلماء لم يختلفوا في جواز ذلك في الثوب فيكون دليلا على جوازها في المسجد، هذا بعيد طبعا، لأن في الثوب هذا ليس في المسجد، في ثوبه هو هذا خاص به، حصل أنه التزم أداب المسجد فلم يؤذي المسجد، وحصل أنه أيضا لم يؤذي أخاه المسلم، لكن إن وقع هذا منه بغير اختياره أو اضطر إلى ذلك اضطرارا فإنه كفارة ذلك أن يدفنه. فالجمع بين هذا وذاك هو الحسن، وحمل ذلك على الاضطرار لا على الاختيار هو الحسن، وبهذا تجتمع الأدلة. فلا يقال بإطلاق يجوز أن تبصق في المسجد بشرط أن تدفنها، لا، لأن هذا تنافى مع أدب المسجد وتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة. يعني هذا الأولى، يكون الجمع بين هذه الأدلة أولى. نعم،
يكمل شيخنا بعدها.
نعم،
يقول وينبغي أن يفصل أيضا بين من بدأ بمعالجة الدفن قبل الفعل كمن حفر أولا ثم بصق ووارى، وبين من بصق أولا بنية أن يدفن مثلا فيجري فيه الخلاف بخلاف الذي قبله، لأنه إذا كان المكفر إثم إبرازها هو إذا كان المكفر إثم إبرازها هو دفنها، فكيف يأثم من دفنها ابتداء؟
ده كلام الحافظ. لو بإثم ماشي، إذا كان مكفر نعم.
إذا كان المكفر إثم إبرازها هو دفنها، فكيف يأثم من دفنها ابتداء؟ كلام الحافظ، انتهى كلام الحافظ.
فإذا كان يقول إذا كان المكفر،
قال لأنه إذا كان المكفر إثم إبرازها هو دفنها فكيف يأثم من دفنها ابتداء؟
نعم.
قال
الجامع يعني يحفر ده ويدفنه. نعم.
هذا كلام ابن حجر في الفتح.
نعم.
قال الجامع عفى الله عنه الحاصل أن ما ذهب إليه عياض ومن وافقه رحمه الله من أنه إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه، وأما من أراد دفنه فلا يكون خطيئة هو الراجح، لما سمعت من تقرير الحافظ رحمه الله.
لو كان الأمر كذلك لما كان هناك إرشاد ودلالة إلى أن يكون ذلك في ثوبه، لكن يجمع بين الأدلة أنه أدلة الثوب وأدلة أن البصاق في المسجد خطيئة يدل على أن الاختيار أن يكون في الثوب، هذا الاختيار. فإن حصل من الإنسان ذلك وتعدى ذلك فهو خطيئة. طب كفارة ذلك أن يدفنها، وبهذا تجتمع الأدلة. يبقى الاختيار أن يكون ذلك في الثوب، هذا الاختيار. ليه؟ لأن البصاقة في المسجد خطيئة. طيب فإذا حصل هذا الأمر فكفرته ودفنه، فيكون هذا كفار، وهذا لا يتنافى مع كونه حسنا، وذلك لأن التوبة من الخطيئة حسنة، لأن التوبة عمل صالح، وهذه علامة التوبة من ذلك الدفن، فيكون قد أتى بهذا فيكون حسنا، فيكون ذلك حسنا، لأنه يكون يدفنها ويحرص عليها وكذا فحسنا، والله أعلم. نعم. لا هذا ما في إشكالية، ما في إشكالية، البصاق في المنديل سواء كان هذا قبل القبلة أو عن اليسار هذا ما في إشكال. نعم، لكن الأولى أن يكون ذاك عن اليسار. نعم نعم. في الجزامة في ليه؟ طب بس الجزامة ظاهرة، الناس تضع أحذيتها وترى هذا. أي نعم، هذا نقول له أساء، أسأت ولا ينبغي فعل هذا في المسجد. نعم. اللي إيه؟ في إيه؟ في منديل إيه؟ لا ما لا لا ينهى عنه، لكن هو الأولى الأفضل، لكن ما ينهى عنه طالما في منديل، لأن في منديل ما في إشكال، في منديل هذا يعتبر ما ليس في إساءة أدب كالثوب، ولهذا في الثوب لا يلزم إنسان يتجه إلى جهة القبلة إلى اليسار، ما يلزم، لو كان في الثوب خلاص ما في إشكال، لأنه ما خرج منه شيء في الصلاة أو غيره. نعم نعم، بس ما بصق البصاق اللي هو يخرج له في سوء أدب هذا لا، غير أما في ثوبه أو في منديل ما حصل شيء، يشبه هذا التنحنح، لأنه ما ظهر شيء، ليس هناك شيء ظاهر، لما المنع عنه ما كان ظاهرا، ولهذا النبي لما رأى في جدار في الجدار شيئا نهى عن ذلك. ليه؟ لأنه لو بصق وخرج منه هيعلق بهذا الشيء، فإذا لم يعلق وكان في منديل فهذا كالتنحنح. نعم.
وما ذكر الكتاب والسنة من معية الله لخلقه وقربه منهم لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فالله فوق.
وما ذكر الكتاب والسنة. نعم.
وما ذكر الكتاب والسنة من معية الله لخلقه وقربه منهم.
يقول وما ذكر الكتاب والسنة، ما قال الله في كتابه ولا قال النبي في سنته، فدل هذا على إباحة مثل هذا الأسلوب. حينما قلت القرآن قرر كذا، لقد حكم القرآن بكذا، حكمت السنة بكذا، ومعلوم التقدير أن الله حكم في كتابه وأن النبي حكم في سنته، فمثل هذا السياق ليس فيه يعني تشدد أن نقول كيف يعني نقول الكتاب حكم أو القرآن كذا. نعم، فهذا أسلوب جاري عند العلماء، جاء الكتاب بكذا، قرر الكتاب كذا، قررت السنة كذا، حكمت السنة بكذا، مثل هذا الأسلوب يتسامح فيه. قال وما ذكر الكتاب والسنة من معية الله لخلقه وقربه منهم لا ينافي ما ذكر كذا. نعم،
ذكر النطق، نطق الكتاب، نطقت السنة
بكذا، ايه كما جاء في مقدمة احمد، بهم نطق الكتاب، به نطقوا بالكتاب وبهم نطق. نعم نعم، من هذا القرآن يقص. نعم 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 نعم، طيب الرسول قال نتبول في المسجد، طيب امال ايه؟ ما هو التبول في المسجد خطيئة لا شك لا شك، لكن هذا الرجل جاهل، جاهل هذا الحكم، يعني هذا الرجل جاهل هذا الحكم، فالنبي علمه، ولهذا قال له ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كذا وكذا وكذا، لكنها النبي، لكن تعامل النبي مع الصحابي التعامل الذي فيه الرفق وفيه أيضا تقليل المفاسد. نعم، فلا نأخذ من هذا جواز البول في المسجد، لا. نعم. كون النبي ينهى نهى في هذه الصورة لأن قيام الصحابة لقطع هذا يؤدي إما إلى ضرر الرجل وإما إلى تلوث الثياب وإما إلى تعدد الأماء البقاع التي سيصلها البول، فالنبي ضرأ تلك المفسدة بأقل ما يكون. نعم نعم إخوان.
وما ذكر الكتاب والسنة من معية الله لخلقه وقربه منهم لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فالله فوق العرش حقيقة وهو معنى حقيقة.
هكذا ينبئ أهل السنة والجماعة دائما على هذه الملاحظة، علو الله لا ينافي قربه من عباده ودنوه من عباده. فإذا قلنا يدنو من العباد وكذا، كل هذا لا قريب من عباده، كل هذا لا ينافي علوه سبحانه وتعالى. ومن هذا نزوله لسماء الدنيا لا ينافي علوه سبحانه وتعالى على عرشه. ومن هنا كان المختار عند أهل السنة والجماعة أنه سبحانه وتعالى ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وهو فوق عرشه سبحانه، لا يخلو منه عرشه، فإن خلو العرش يحتاج إلى دليل خاص، وليس النزول يؤخذ منه الخلو إلا بالمفهوم، والمفهوم هذا يحتاج إلى دليل. فنقول ينزل ربنا نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما أنه يضع قدمه سبحانه وتعالى في النار وهذا لا ينافي علوها على عرش، كما أنه يأتي لفصل القضاء وهذا لا ينافي علوها على عرش. وكل هذا نقول بالنص في محله، ما يقولون كيف يعني، يعني يأتي على عرش يعني ينزل عرش، نقول كيف هذه أنت استعظمتها لأن المخلوق لا يجري عليه ذلك فلهذا مثلت، أما عندنا لا إشكال، إحنا عندنا نثبت ما بطل نفسه ونقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فلا نفترض افتراضات تقول الله ينزل في ثلث الليل وثلث الليل مختلف، إذن هذا يقتضي كذا كذا تعدد نزول، سيبقى طوال الليل والنهار نازلا ولا يخص هذا، يبقى هذا إبطال لصفة النزول في ثلث الليل الأخير. هذا بعقلك أنت، هذا لأنك تصورت الخالق مخلوقا كيف يكون هنا وهنا 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 وهنا، فالله ليس كمثله شيء السميع البصير، هو مستوى على عرشه وعلو من صفات ذاته سبحانه وتعالى، وأيضا لا يحل في شيء من مخلوقاته. انتبه، يعني أمران، الأمر الأول استواء الله عز وجل على عرشه ولم يأتي دليل أن العرش يخلو منه بعد استوائه عليه، هذا واحد. اثنين، أن الله لا يحل في شيء من مخلوقاته البتة أبدا. طيب بهذا المفهوم ذكر وذاك، افهم يأتي لفصل العباد، افهم يضع قدمه في النار، افهم يرى في الجنة، كيف تقول هم يقولون لك يعني كيف تقول لا يحل شيء من مخلوقاته وبعدين لا يخلو منه عرشه وبعدين يراه المؤمنون في الجنة؟ أليست الجنة هذه مخلوقة؟ إذن يراه في الجنة، إذن يدل على حلوله في الجنة. فنقول هذه زيادة من عندكم، إنما دفع إليها تمثيل الله عز وجل من قبلكم بالمخلوق، إنما عندنا لا إشكال أبدا، الله ما يحرف مخلوقات قط، لا حال رؤية منه في الجنة ولا حال وضع قدمي في النار، كل هذا ما يكون أبدا. الأمر الثاني أن الله عز وجل مستوى على عرشه، وليس عندنا دليل أنه يخلو منه عرشه وقتا ما أو في حال ما أو في حال ما، وبالتالي جميع النصوص التي عندنا من مظاهرها قد يفهم منه هؤلاء، وإلا طبعا الظاهر عندنا على حقيقة، عندنا الظاهر على ما يليق به سبحانه وتعالى، مو بالظاهر عندنا، كلمة الظاهر على ما يليق بالله، مو بالظاهر عندنا، نعم، مما يكون في المخلوق. فلا تعارض عندنا البتة، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا أعظم الأجوبة، أعظم الأجوبة، ليس كمثله شيء. وكل الاستعظام في الاعتقاد لهذا إنما راجع لأنك مثلت الله عز وجل بخلقه. إنما هل نأخذ أن الله يرى في الجنة أنه يحل شيء من مخلوقاته؟ هل نأخذ أن الله سبحانه وتعالى في فصل القضاء بين العباد أن الله يحل شيء من مخلوقاته؟ كل هذا، هل نأتي بقول الله عز وجل ينظرون إلا أتيهم الله في ظلل، أن هذا يقتضي أنه سبحانه وتعالى يخلو منه عرشه، كل هذا ما نقول أبدا، نحتاج في ذلك إلى دليل وإلى نص يدل على هذا، وإلا جوابنا عن كل هذا نؤمن بكل ما جاء في القرآن والسنة ونجريه على ظاهره اللائق به سبحانه وتعالى من غير تحريف وتعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، نقول ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، ولا نقول بمفهوم ذلك أو بلازم ذلك. نعم.
قال: كما في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وذلك أن كلمة مع في اللغة،
فالله فوق العرش حقيقة ومعنى حقيقة، يقول كما في حديث الأوعال أي في علو لا على العرش. نعم.
قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو
ده
شمال.
ده مهم جدا يا أخواني في تفسير مع، وهو معكم إن كنتم وهو كذا، مهم جدا في نعرف مع في اللغة، هل مع تدل على مقارنة حتمية ومصاحبة في المكان، وهل هذا معناها في اللغة؟ فقال: معنى ظاهرة في اللغة إذا أطلقت ليس إلا المقارنة المطلقة، مقارنة مطلقة، وبعدين ننظر بقى المقارنة بحسبه في حسبه، فأنت معي الآن مقارنة بحسبه يعني في المكان بهذا. واحد يقول لك: بس خليك معانا، بس أقول أنا معاك والله، والله معاك دايما، يعني المعنى ماذا؟ يعني معكم بعنايتي ورعايتي ودعائي. نعم.
قال: من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، أو يقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وفوق عرشه حقيقة.
نعم. هذه المعية، فالله مع خلقه حقيقة، يبقى معي يا إخوان حقيقية، هو فوق عرشي حقيقة. نعم.
من غير، قال: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب
الله الموارد. ينزل حقيقة وفوق عرشي حقيقة، الله يدنو من عباده عشية عرفة حقيقة، وهو على عرشه حقيقة. نعم.
ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إلى قوله تعالى: هو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، مهيمن عليكم، عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته، وكذلك في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله: إلا هو معهم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والتأييد، وكذلك قوله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، المعية هنا على ظاهرها، وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد، وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي ويشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول: لا تخف أنا معك وأنا هنا حاضر.
صحيح.
ونحو ذلك.
نعم.
ينبيه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه، ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها، فيختلف باختلاف المواضع، فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر
يعني
مشترك.
يقول: ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى العبارة فرق بين معنى المعية وبين مقتضاها؟ أي بين معنى المعية التي هي المقارنة المطلقة ومقتضاها الذي هو تفسيرها في الموضع الخاص. المقارنة هنا في موضع الخاص هنا تقتضي كذا، تقتضي مصاحبة ذاتية، تقتضي تأييد النصرة، تقتضي وهكذا. يبقى فرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، بين معناها اللي هو المقارنة المطلقة، وبين مقتضاها اللي هو في السياق، وربما صار مقتضاها من معناه، فيختلف باختلاف المواضع. نعم. فلفظ المعية
فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها.
نعم.
ولمتاز
كل موضع بخاصته،
كل موضع بخاصته
بقدر قدر مشترك مقارنة، لكن مقارنة إيه؟ يبقى القدر مش هذا مقارنة، لكن مقارنة بحسبه. نعم.
وإن امتاز كل موضع بخاصته فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن يكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها،
حتى في المخلوق يعني ليس مقتضاها حتما أن تكون الذات مع الذات حقيقة، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ نعم.
ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفل ولا بالتحتية قط لا حقيقة ولا مجازة، علم القرآن ما علم القرآن على ما هو عليه من غير تحريف،
يعني علم الشخص والناظر ذلك والمتأمل ذلك القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. نعم.
ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ ولا رأينا أحدا نقله عن واحد ولو سئل سائل المسلمين تفهمون من قول الله ورسوله إن الله في السماء أن السماء تحويه لبادر كل واحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعلهم يخطر لم يخطر ببالنا. وإن كان
لكن هذا استدل به هؤلاء واشتبه به هؤلاء على الرد على أهل السنة، فإنهم أضعفوا قول أهل السنة بقولهم إيه لأتباعهم، هؤلاء المجسمة يقولون الله في السماء، طيب كيف في السماء معنى ذلك أن السماء تحيط به، لأن في ظرفية، هكذا يقولون، يقولون في ظرفية، يبقى هؤلاء يقولون الله في السماء، أمنتم من في السماء، أين الله في السماء، ويقولون نأخذ على ظاهر، فانظروا إلى هؤلاء كيف يعتقدون أن الله عز وجل في سماء والسماء تحيط به، من قال لك هذا؟ إنما في السماء معناها على السماء كما أخبر عن نفسه، هي تقول ما الدليل؟ نقول الرحمن على العرش سوى والعرش على السماء وليس في السماء وهو على العرش، أو يكون في بمعنى على السماء كما قال تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، يبقى احنا اولنا اما ان السماء في السماء يعني على السماء كما قال على العرش سواء، واما السماء مطلق العلو وهذا لا ينافي ان يكون ايضا على العرش، اما في السماء يعني ان السماء تحيط به فلا قائل به البتة ولا يدل عليه ظاهر هذا السياق أأمنتم من في السماء او اين الله في السماء، لكن انتم ماذا صنعتم بقى؟ أنتم منعتم أن يكون الله عز وجل في جهة أصلا، فيمنعون الجهة في حق الله عز وجل وينفون أن يكون الرحمن على العرش السوي، ليه؟ ما الدليل؟ إحنا فسرنا كلامنا بقال الله قال الرسول، أنتم من فسرتم قلتم لازم هذا مقتضى هذا أن الله يحيط به شيء مخلوقاته، وكذا نقول لازم عندكم لأنكم مثلتم الله بخلقه، ولو أنكم قلتم هو على عرشه كما أخبره عن نفسه مستو عليه استواء يليق بجلاله ليس كاستوائه استواء لاسترحتم، كما تقولون أيضا في صفة الذات، وفوق ذلك تقولون في الكلام والسمع والبصر وغير ذلك، تثبتون سمعا، طب المخلوق لو سمع لا اقتضى ذلك الممثلة، يقولون لا ليس سمعون كسمع المخلوق ليس بصروه كبصر المخلوق، نقول طيب قولوا أيضا ليس استواؤك استواء المخلوق، يعني هؤلاء لما أثبتوا صفات السبع أو الأكثر من ذلك أثبتوها، إن قلنا لهم هذه الصفات التي أثبتتموها هي ثابتة للمخلوق وأن مقتضى ذلك أيضا جسمي، ما هو في السمع يحل فيه البصر يحل فيه والكلام والقدرة وغير ذلك، إذن هذا هيكون أيضا حالا بالأجسام، هذه معاني تحل بأجسام مثلا على قولكم يعني، فعلما نفيتم ذلك في غير هذه الصفات وقلتم بأن لازمها الجسمية. طب ولادي ما أثبتموه الجسمية؟ قالوا لا دي ليس كمثله شيء. نقول سبحان الله والأخرى ليس كمثله شيء. لو أثبتموه كما أثبتم هذه السبع وقلتم أيضا ليس كمثله شيء لاسترحتم. لهذا هؤلاء دائما أهل البدع لازمهم التناقض. لا يمكن تجد مبتدعا إلا متناقضا، لا يمكن تجد إلا متناقضا، لأن ما يكون عنده من حق ينقض ما عنده من باطل، ما عنده من باطل. أي واحد مبتدع تجده على التناقض. شوف ما يمكن، هات واحد مبتدع ما عنده تناقض، لازم. لأن إذا كان عنده بعض حق، البعض الحق هذا يهدم ماذا؟ يهدم باطله. نعم. ولهذا وأنت تناقش أمثال هؤلاء دائما تخيل التناقض والكذب في النقلات. لا تأمن مبتدعا في النقل، اوعى يقول لك مثلا ده الامام احمد ذكر في كذا كذا وتعتمد على هذا. قل له هاته هاته، لانه احسن احوال ان يذكر ذلك بالمعنى لا باللفظ، ويكون اللفظ فيه الجواب عما ذكره من معنى. كم نسب الى الائمة ما لم يقوله. فاذا نقل لك المبتدع نقلا لا تعتمده حتى تنظر فيه، هذا واحد. اثنين، ابحث عن تناقض المبتدع، حتما ولا بد يلزمه التناقض، حتما ولا بد يلزمه التناقض، لازم لابد ان يكون هذا فيه. نعم. ان الله ايه؟ لا هو بيقول ايه الاول؟ يعني كبير جدا عظيم. الله عظيم بذاته، عظيم بصفاته. ما هو فعلا كون شيء صغير بالنسبة لله، ما احنا نقول له هو فعلا، هو فعلا كون بالنسبة لله شيء صغير. ما هو فعلا ما ينزل لكن لا يحيط بشيء مخلوقات. هو ينزل سبحانه وتعالى في ثلث الليل الأخير، ينزل السماء الدنيا لكن لا يحيط بشيء مخلوقات. لا تظن أن الله ينزل في السماء الدنيا يعني أن السماء تكون ظرفا له، لا، فهو ظن هذا. لا، نقول ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله من غير إحاطة لمخلوقاته به. نعم.
وإذا كان الأمر كذلك فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا واحدا، أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا واحدا محالا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأوله. بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد بها العلو.
يعني هذا واحد، هو في السماء وهو على العرش.
إذ السماء إنما يراد بها العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى واسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلا، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته. فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟
نعم.
وقد قال الله سبحانه
إلى قدر السماء، إلى قدر الكرسي بالنسبة للسماوات والأرض، السماوات السبع والأرض بالنسبة للكرسي شيء ضئيل جدا. طب الكرسي بالنسبة للعرش كذلك شيء ضئيل، فكيف بالذي استوى على العرش سبحانه؟ نعم.
وقد قال الله سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال فسيروا في الأرض بمعنى على، ونحو ذلك هو كلام عربي حقيقة.
هل معنى سيروا في الأرض ننزل في الأرض؟ لا، الذين يقولون بأن فيه دل على الظرفية حتما ولابد، نقول طيب الله قال فسيروا في الأرض، في الأرض يبقى ننزل في الأرض، نسير في الأرض، هل قائل بهذا؟ المعنى على الأرض. نعم. يعني يجعلون الأرض المعروفة وهواءه، فأنت سائر في الأرض
ها؟
شوف يعني فلسفتهم يقولون
فسيروا في الارض ايضا على ظاهر. احنا فعلا نسير في الارض باعتبار يعني يقول ان الارض تشمل الهواء، فيكون الهواء فوقك والارض تحتك، يبقى انت بينهما، يبقى انت سير في الارض. هذا ما يقول عاقل اصلا. نعم. اولا الهواء مو بفوقي، الهواء معي في كل مكان، الهواء معي. نعم. نعم. نعم.
وهو كلام عربي حقيقة لا مجاز.
هل لو سلمنا هذا، هل العرب الذين خاطبهم القرآن كانوا يعرفون غلافا جويا؟ يبقى معناه ان الآية معطلة بقى عندهم الى ان جاء هذا. نعم.
وهو كلام عربي حقيقة لا مجاز، وهذا يعلمه من عرف معاني الحروف، وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي. بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه.
نعم.
وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى. ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه.
أنت لو في الدور العاشر واحد تحت في الشارع يكلمك، أنت قبل وجه ولا لا؟ أنت قبل وجه وأنت في الدور العاشر. نعم. والقمر قبل وجه، والشمس قبل وجه، وأنا في الأرض. نعم.
ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به، وهو آية من آيات الله، فالله أكبر.
نعم.
أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي له مشابها للمرئي.
يعني هذا التفسير للرؤية بالرؤية، أي وقوع ذلك حقيقة وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، أي القمر، أي الرب بالقمر. نعم.
فالمؤمنون إذا رأوا
ربهم، ولهذا قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، يعني كرؤيتكم القمر، كما ترون القمر. فالفعل بعد ما في تأويل مصدر والتقدير كرؤيتكم القمر، يبقى هذا تشبيه للرؤية بالرؤية. إنكم سترون، هذه رؤية الله، كما ترون أي كرؤيتكم. نعم.
قال: فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي له مشابها للمرئي. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا.
نعم.
قوله: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اللهم معناها يا الله، ولهذا لا يستعمل إلا في الطلب، فلهذا لا يقال اللهم غفور رحيم، بل يقال اللهم اغفر لي وارحمني.
هذه فائدة، اللهم معناها يا الله، ولذا لا تستعمل إلا في الطلب. اللهم تساوي يا الله، فلهذا لا يقال اللهم غفور رحيم، لكن يقال الله غفور رحيم. نعم.
قال: زيدت فيه الميم للتعظيم والتفخيم على الصحيح، والميم تدل على الجمع وتقتضيه، ومخرجها يقتضي ذلك لأنها حرف شفهي يجمع الناطق به شفتيه. نعم. فوضعته العرب علما على
يعني
الجمع،
يعني حتى المخرج، مخرج الميم يدل على الجمع، يبقى معناها تدل على الجمع وتقتضيه، ومخرجها يدل على الجمع لأن الميم فيها إطباق إيه؟ الشفتين. نعم.
فوضعته العرب علما على الجمع، وإذا علم هذا من شأن الميم فهم ألحقوها في آخر هذا الاسم، اللهم الذي يسأل العبد به ربه سبحانه في كل حاجة وكل حال، إذانا بجمع أسمائه تعالى وصفاته.
نعم.
فإذا قال السائل،
يبقى ما معنى اللهم؟ يعني يا الله. نعم. ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب، يقول اللهم ارزقني كذا، اللهم كذا. نعم.
فإذا قال السائل اللهم إني أسألك، فكأنه قال أدعو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى بأسمائه وصفاته، فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم. إذا
فكأنه قال اللهم إني أسألك، فكأنه قال أدعو الله، فكأنه قال أدعو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى بأسمائه وصفاته. نعم، يعني أدعو بأسمائه التوسل. فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم، يعني الدل على جميع أسماء، اللهم إني أسألك. نعم،
فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم إذانا بسؤاله تعالى بأسمائه كلها، فالداعي مندوب إلى أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته.
تبارك اسم ربك، هذا تناول جميع أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم،
كما في الاسم الأعظم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. وهذه الكلمات تتضمن الأسماء الحسنى. والدعاء ثلاثة أقسام، أحدها أن تسأل الله بأسمائه وصفاته، الثاني أن تسأله بحاجتك وفقرك.
بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، يبقى أنت سألت الله بأسماء، هذا نوع. والثاني
أن تسأله بحاجتك وفقرك، وذلك أن تقول أنا العبد الفقير المسكين البائس الذليل المستجير ونحو ذلك.
أي نعم، وهذا نوع أيضا من التوسل، أن تتوسل بحالك وحاجتك، اللهم أنا العبد المسكين الفقير. نعم، والثالث
أن تسأل حاجتك ولا تذكر واحدا من الأمرين.
نعم،
فالأول أكمل من الثاني والثاني أكمل من الثالث، فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة كان أكمل.
نعم،
وهذه عامة.
فالأول أن تسأل بأسماء وصفاته أكمل من الثاني، أن تسأله بحالك، والثاني أكمل من الثالث. الثاني سألت بحاجتك وفقرك وإفلاسك، وهذا الدليل تعظيم الرب وافتقار العبد، يبقى توسلت بشيء. الثالث أن تسأل حاجتك وتذكر واحدة من الأمرين، فالثاني أكمل من الثالث، لأن عندك ما تتوسل به في الثاني، وهو الحاجة والفقر والإفلاس. وهذا الحال مما يطمع الإنسان أن يجيب الله عز وجل سؤله بافتقاره بين يديه، وأنه يستشعر فقره وحاجته وكذا. وهذا نفسه هو المعنى الذي يحبه الله عز وجل أن يكون في عبد. أو أن تقول اللهم أعطني كذا أو أرزقني بكذا ولا تذكر شيئا من هذا، فهذا جائز. قال فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة كان أكمل، وهذا عامة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول قد جاء عن غير واحد من السلف. نعم، عبد الرحمن.
قال الحسن.
نعم، لا، يقول الدعاء ثلاثة أقسام، أحد أن تسأل الله بأسماء الحسنى، الثاني أن تسأل بحاجتك، تسأل حاجتك وتذكر واحد من هذه. نعم، يدخل فيها طبعا التوسل بعمل الصالح كذلك، تسأل بإيمانك واتباعك. نعم، وكما في حديث أصحاب الغار. نعم،
ودعاء الرجل الصالح.
نعم، أي نعم، أن مسني الضر، هذا الدعاء بالحال، وأن ترحم الراحمين. نعم، توسل بحاله وتوسل باسم وصفاته. نعم، نعم، لا هو واحد. نعم، تدعو متوسلا بها، فتوسل بالأسماء والصفات، توسل بعمل الصالح، توسل بالحاجة. نعم، لا لا. نعم
شيخنا، التوسل بالحال هو مجرد ذكر الحال فقط، أم اللهم إني أسألك بفقري أسألك بمرضي؟
هل إيه نعم
المعنى؟
إما أن تقول اللهم أسألك بفقري، أو تقول اللهم إنك تعلم حالي وتسمع كلامي وترى مكاني، أنا العبد الفقير، أنا كذا 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 كذا، فرش كربي وأزل همي. ما هو بلازم كلمة أسألك بكذا، كونك تذكر هذا الحال بين يدي الله عز وجل معنى تسأله بهذا الحال.
قال وهذه عامة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول قد جاء عن غير واحد من السلف. قال الحسن البصري رحمه الله اللهم مجمع الدعاء. وقال أبو رجاء العطاردي
نعم، والميم عوض عن ياء نداء، احنا قلنا يا الله، فهي الميم الدل على الجمع، هذا كما قال الشيخ هنا وهي للتعظيم وتفخيم على الصحيح كما يقول، لكنها عوض عن ماذا؟ عن ياء النداء. يا الله، اللهم، الميم هذه عوض عن ياء النداء. نعم.
وقال أبو رجاء العطاردي إن الميم في قوله اللهم فيها 99 اسما من أسماء الله تعالى. وقال النضر بن شميل من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه.
سبق تفسير ذلك، وأن العرب وضعتها على من على الجمعي. وإذا علم هذا من شأن الميم فهم الحقوا في آخر هذا الاسم اللهم الذي يسأل عبد به ربه سبحانه في كل حاجة وكل حال إذانا بجمع أسمائه تعالى وصفاته، بجمع أسمائه تعالى وصفاته. يبقى حينما تقول اللهم كذا يبقى أنت دعوت الله عز وجل بجميع أسمائه. قال النضر بن شميل من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه. طبعا دي من الأثر اللي تحفظ، هذه من الأثار التي تحفظ. من قال، من دعا، من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه، بجميع أسمائه. نعم.
وقد روى هذا الحديث مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فارق الحب والنوى لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وهذا لفظ الإمام أحمد. ورواه مسلم بلفظ عن سهيل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقي الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه النسائي وابن ماجه وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل خادما فقال قولي اللهم رب السماوات السبع وما أضلل إلى آخره. وهذا الحديث تفسير لقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذا شيخنا خلاف التسبيحات،
أي تسبيحات؟
إذا أتت مضجعك فأسبحي وكبري و حللي هذا خير لك من خادم.
خلاف أي تسبيحات؟
يعني هذا الحديث الذي أرشد النبي إليه الدعاء، أرشد إليه النبي فاطمة عندما أتت تسأل خادما، في حديث آخر أرشدها إلى التسبيح والتحميد والتكبير.
أي نعم، هو الصحيح. نعم، وهذا أيضا صحيح، فيكون هذا من جملة ما أرشدها إليه، أرشدها للتسبيح وكذا وأرشدها كذلك إلى هذا.
قوله
لأن هذا الحديث عند مسلم. نعم.
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فجعل كمال الظهور،
فيكون التسبيح منفصل عن هذا، فيكون هذا من جملة ما علمه. نعم. قولي اللهم رب السماوات السبع. نعم.
قوله وأنت الظاهر فليس فوقك شيء،
يقول حاشية وليس عنده وما أضللنا بل عنده، فقال لها قولي اللهم رب السماوات السبع، مثل حديث سهيل عن أبيه. نعم.
قوله أنت الظاهر فليس فوقك شيء فجعل كمال الظهور موجبا لكمال الفوقية، ولا ريب أنه ظاهر بذاته فوق كل شيء، والظهور هنا العلو، ومنه قوله فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه، وقرر هذا المعنى بقوله فليس فوقك شيء.
شوف سياق مسلم فيها أنه قال ذلك لفاطمة. نعم. نعم.
وقرر هذا المعنى بقوله فليس فوقك شيء أي أنت فوق الأشياء كلها، ليس لهذا اللفظ معنى غير ذلك.
ولا ريب أنه ظاهر بذاته، أنت الظاهر ليس فوقك شيء، ظاهر بذاته فوق كل شيء، والظهور هنا العلو، ومنه قوله فما استطاعوا أن يظهروا يعني أن يعلوه. نعم. ولهذا فسره النبي أنت الظاهر فليس فوقك شيء، يعني فوقك شيء من مخلوقاتك، ولا شيء من مخلوقاتك حال فيك، ولا أنت حال في شيء من مخلوقاتك، وهي ذي صفة ذاتية لابد أن تستحضرها. الله عز وجل ظاهر فليس فوقه شيء، في جميع أحواله سبحانه وتعالى. نعم. إذن في يضع قدمه، إذن ينزل إلى السماء الدنيا، إذن كل هذا لابد أن تفهمه في ضوء هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. نعم عند مسلم أنه قال لفاطمة قل السياق.
روى مسلم في صحيح رضي الله عنه قال أتت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال لها قولي اللهم رب السماوات السبع.
طيب شوف تعليق النووي ما علق عليه. نعم. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم هذا وعلم هذاك، لأن الآخر أيضا ثابت والتسبيح والتحميد والتكبير. نعم.
وقرر هذا المعنى بقوله فليس فوقك شيء، أي أنت فوق الأشياء كلها، ليس لهذا اللفظ معنى غير ذلك، ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة، لأنه قابله بقوله وأنت الباطن، فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزل الرب تعالى وأبده، واسمان لعلوه وقربه.
أما لأزله وأبده هو الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، هذه إحاطة زمانية، والظاهر والباطن إحاطة مكانية، فهو سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء، وهو سبحانه ليس دونه شيء. طب لو قال قائل هذا تعارض، أنتم تقولون هو ظاهر بذاته فليس فوقه شيء، طب والباطن أيضا يكون بذاته إذن فوقه شيء، فنقول هو البطون هنا بطون الصفات، يعني أنه عال على عرشه ومحيط بخلقه فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نعم. فهو قريب من عباده يدنو منهم سبحانه وتعالى، ولكن على عرشه. نعم. فيكون بمعنى العلم، والبطون هنا بطون الصفات يعني بمعنى العلم والإحاطة وكذا، وليس بطون الذات يعني أنه سبحانه وتعالى يكون في أسفل. نعم.
وفي قوله وأنت الباطن فليس دونك شيء بيان قرب الرب تعالى من عباده، فهو سبحانه يدنو ويقرب ممن يريد الدنو والقرب منه مع كونه فوق عرشه.
تمام. يبقى فهو سبحانه يقول في قوله أنت الباطن فليس دونك شيء بيان قرب الرب من عباده، فهو سبحانه يدنو ويقرب ممن يريد الدنو والقرب منه مع كونه فوق عرشه، يبقى دل على الإحاطة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهذا قرب الساجد. نعم.
فهذا قرب الساجد من ربه وهو فوق عرشه، وكذلك قوله في الحديث الصحيح إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهذا قرب الساجد من ربه وهو فوق عرشه. وإن عسر على فهمك اجتماع الأمرين فإنه يوضحه لك.
فلا تفهم من أقرب أحدكم من عنق راحلته قرب الذات بمعنى أن ذاته، بمعنى أن ذاته تكون من ماذا؟ تكون منك أقرب إليك من عنق الراحلة، فهو سبحانه وتعالى قريب وفوق عرشه سبحانه وتعالى، فهذا قرب الساجد من ربه وفوق عرشه. إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب أحدكم من عنق راحلته. نعم.
وإن عسر على فهمك اجتماع الأمرين فإنه يوضحه لك معرفة إحاطة الرب وسعته، وأنه أكبر من كل شيء، وأن السماوات السبع والأرضين في يده كخردلة في كف العبد، وأنه يقبض سماواته السبع بيده والأرضين بيده الأخرى ثم يهزهن، فمن هذا شأنه كيف يعسر عليه الدنو ممن يريد الدنو منه وهو على عرشه. وهو يوجب لك فهم اسمه الظاهر والباطن، وتعلم أن التفسير الذي فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم به هذين الاسمين هو تفسير الحق المطابق لكونه بكل شيء محيط وكونه فوق كل شيء.
نعم. فهو فوق كل شيء وهو محيط بكل شيء، فوق كل شيء هذا دليل علوه سبحانه وتعالى، ومحيط بكل شيء عالم به هذا دليل البطون هنا. نعم.
وقرب الرب تعالى إنما ورد خصوصا لا عاما، وهو نوعان.
نعم. هل بقى القرب يفسر بالقرب العام والخاص، أو هذا القرب يكون خاصا؟ نعم.
قال وقرب الرب تعالى إنما ورد خصوصا لا عاما، وهو نوعان، قربه من داعيه بالإجابة ومن مطيعيه بالإثابة، ولم يجئ القرب كما جاءت المعية خاصة وعامة، فليس في القرآن ولا في السنة أن الله قريب.
قرب الرب تعالى إنما ورد خصوصا عاما وهو نوعان، قربه من دعي بالإجابة يعني حال الدعاء إذا سألك عبادي عني فإنه قريب، ومن يطيع بالإثابة إن الذي تدعونه سميع قريب. نعم، أقرب أن يكون عبد من ربي وهو ساجد. فهو هنا بيان إثابة العظيم على سجوده، فقربه يكون خاصا إما بإجابة من دعا وإما بإثابة من أطاع. نعم.
قال فليس في القرآن ولا في السنة أن الله قريب من كل أحد وأنه قريب من الكافر، وإنما جاء خاصا كقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهذا قربه من داعيه وسائليه. وقال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولم يقل عنها قريبة، وإنما كان الخبر عنها مذكرا، فإن الرحمة لما كانت من صفات الله تعالى وصفاته قائمة بذاته، فإذا كانت قريبة من المحسنين فهو قريب سبحانه منهم قطعا. وقد بينا أنه سبحانه قريب من أهل الإحسان.
انتبهتم؟ تذكير هنا قريب، يقول ولم يقل قريبة، وإنما كان الخبر عنها مذكرا، فإن الرحمة لما كانت من صفات الله وصفته قيمة بذاته، فإذا كانت قريبة من المحسنين فهو قريب سبحانه منهم قطعا. تبهتم؟ يبقى قريب هو سبحانه وتعالى بصفاته التي منها الرحمة، ولم يقل لا إن رحمة الله قريبة 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 يبقى خاصة بصفة الرحمة، لكن هذه لما كانت صفة رحمة، صفة رحمة صفة له سبحانه وتعالى، فذكر هذا الموضع، يعني أن الله قريب من عباده في ذلك. نعم.
وقد بينا أنه سبحانه قريب من أهل الإحسان ومن أهل سؤاله بإجابته، ويوضح ذلك أن الإحسان يقتضي قرب العبد من ربه، فيقرب ربه منه لما تقرب إليه بإحسانه، فإن من تقرب منه شبرا يتقرب إليه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته قربا ليس له نظير، وهو مع ذلك فوق سماواته على عرشه، كما أنه سبحانه يقرب من عباده في آخر الليل وهو فوق عرشه، ويدنو من أهل الموقف عشية عرفة وهو على عرشه، فإن علوه سبحانه على سماواته من لوازم ذاته، فلا يكون قط إلا عاليا ولا يكون فوقه شيء البتة، كما قال أعلم الخلق وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وهو سبحانه قريب في علوه عال في قربه. والذي يسهل عليك فهم هذا معرفة عظمة الرب وإحاطته بخلقه، وأن السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد، وأنه سبحانه يقبض السماوات بيده والأرض بيده الأخرى ثم يهزهن، فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش. وبهذا يزول الإشكال عن الحديث الذي رواه الترمذي من حديث الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه إذ أتى عليهم سحاب، فذكر الحديث وفيه ثم قال والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم رجلا بحبل إلى الأرض السفلى لهبطتم على الله، ثم قرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو بكل شيء عليم. قال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه، ويروى عن أيوب ويونس عن ابن عبيد وعلي بن زيد قالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة.
لكن نعم نكمل هذا كلام الترمذي أيضا أكمله.
وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث وقالوا إنما يهبط على علم الله،
حتى موضع الترمذي أبي عيسى في الجامع. نعم. وفسر بعض
أهل العلم هذا الحديث وقالوا إنما يهبط على علم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وصف في كتابه.
تمام. هذا كلام يقول تفسير لو أنكم دليتم رجلا بحبل إلى الأرض السفلى لهبطتم على الله، هل هذا يقتضي أن الله في السفول؟ لهبطتم على الله. فيقول فسر بعض العلم هذا الحديث وقالوا إنما يهبط على علم الله، لهبطتم على الله على علم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وصف في كتابه، يعني لا تفهم من ذلك السفول. وقول أبي عيسى الترمذي وفسر بعض أهل العلم، لا تفهم من هذا أن بعض أهل العلم خالف هذا التفسير، لكن هو يقول يعني أنه ورد تفسير هذا الموضع عن بعض العلم أنه كذا وكذا وكذا، ولا يعني أن هناك من أهل السنة من ينفي هذا التفسير. نعم. موضع عيسى. نعم اقرأوا. نعم.
قال هذا حديث غريب من هذا الوجه ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد قالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه، وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان، وهو على العرش كما وصف في كتابه.
يعني على القول بصحته، على القول بضعفه خلاص، على القول بصحته لا إشكال. نعم. نعم
فاطمة.
في حديث فاطمة
بعدما ذكر تعليقه على الحديث قال فائدة زاد أبو هريرة في هذه القصة مع الذكر المأثور دعاء آخر ولفظه عند الطبري في تهذيبه من طريق الأعمش عن أبي صالح عنه جاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال ألا أدلك على ما هو خير من خادم تسبحين، فذكره وزاد وتقولين اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وذكر الحديث ثم قال وقد أخرجه مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه لكن فرقه حديثين، وأخرجه الترمذي من طريق الأعمش لكن اقتصر على الذكر الثاني ولم يذكر التسبيح وما معه. وقوله وعن شعبة انتقل.
نعم، يعني قد جاء في سياق أنهما حديث وجاء في سياق لهما حديثان. نعم. على كل يكون هذا من جملة ما علمه النبي فاطمة وعائشة والدعاءان. طيب نعم. وقد اختلف الناس في هذا الحديث
في سنده ومعناه، فطائفة قبلته
هو حديث أبو هريرة. نعم.
فطائفة قبلته وطائفة ردته، والذين قابلوا الحديث اختلفوا.
حاشية قرد أبيه في العلو وهو خبر منكر. نعم.
والذين
ليس فيه نكار، يعني قصد من جهة المعنى فليس فيه نكار. نعم.
والذين قبلوا الحديث اختلفوا في معناه، فحكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن المعنى يهبط على علم الله وقدرته وسلطانه، ومراده على معلوم الله ومقدوره وملكه.
نعم.
أي انتهى علمه وقدرته وسلطانه إلى ما تحت التحت فلا يعزب عنه شيء.
تمام.
وقال الطائفة أخرى بل هذا معنى اسمه المحيط واسمه الباطن، فإنه سبحانه محيط بالعالم كله،
وهو لا يخالف المعنى الأول. نعم.
وإن العالم العلوي والسفلي في قبضته كما قال تعالى والله من ورائهم محيط، فإذا كان محيطا بالعالم فهو فوقه بالذات عال عليه من كل وجه وبكل معنى.
هذا معنى باطن. نعم.
فالإحاطة تتضمن العلو والسعة والعظمة، فإذا كانت السماوات السبع والأرضون السبع في قبضته فلو وقعت حصاة أو دلي بحبل لسقط في قبضته سبحانه.
نعم.
والحديث لم يقل فيه إنه يهبط على جميع ذاته، فهذا لا يقوله ولا يفهمه عاقل.
هذا بقى الممنوع أن تفهم من هذا السياق من ظاهره، يقول والحديث لم يقل فيه إنه يهبط على جميع ذاته. نعم. فهو بذاته فوق عرش. نعم.
فهذا لا يقوله ولا يفهمه عاقل، ولا هو مذهب أحد من أهل الأرض البتة، لا الحلولية ولا الاتحادية ولا الفرعونية ولا القائلين بأنه في كل مكان بذاته.
طبعا الأشاعرة بقى يأتون لك بمثل هذه النصوص اللي ما فهمه مثلا العوام ولا شيء، يقول لك شوفوا بيقولون الله لا بحبل وكذا، لا هبطتم على الله، لو أنكم دليتم رجلا بحبل الأرض السفلى لا هبطتم على الله، شوفوا المجسمة يقول بهذه الأحاديث. ولهذا أيضا يا أخواني حينما نحدث الناس بما فهمون. الآن احنا نتكلم مع طلبة علم، لكن هل أنت على المنبر تذكر هذا الحديث وتؤوله بقى وتفسره وتقول قال أبو عيسى الترمذي أبعد عن هذا، أصلا الناس ما يفهمون مثل هذا. نعم.
والقائلين بأنه في كل مكان بذاته وطوائف بني آدم
كلهم، لكن لو جاء واحد أمام في المسجد أمام العوام وذكر لك هذا الحديث فهترد عليه؟ هذا باب الرد، باب إزالة شبهة. نعم.
وطوائف بني آدم كلهم متفقون على أن الله تعالى ليس تحت العالم، فقوله لو دليتم بحبل لهبط على الله إذا هبط في قبضته المحيطة بالعالم فقد هبط عليه والعالم في قبضته وهو فوق عرشه.
نعم.
ولو أن أحدنا أمسك بيده أو رجله كرة قبضتها يده من جميع جوانبها ثم وقعت حصاة من أعلى الكرة إلى أسفلها لوقعت في يده وهبطت عليه، ولا يلزم من ذلك أن تكون الكرة والحصاة
يعني
فوقها.
مثل أعلى، هذا مثال يعني عملي واقعي لا ننكر. لو واحد عند كرة صغيرة في يدي وقد أحاط بها من جميعها. لو سقطت حصى من أعلى الكرة إلى أسفل الكرة بتقع فين؟ في قبضتها أيضا. نعم. فهو محيط بها من كل وجه. نعم.
ولم يلزم من ذلك أن تكون الكرة والحصاة فوقه وهو تحتها، ولله المثل الأعلى، وما تأويل الترمذي وغيره له بالعلم. فقال شيخنا: هو ظاهر الفساد من جنس تأويلات الجهمية، بل بتقدير ثبوته فإنما يدل على الإحاطة، والإحاطة ثابتة عقلا ونقلا وفطرة كما تقدم.
يقول: وما تأويل،
قال: وأما تأويل الترمذي وغيره له بالعلم. فقال شيخنا: هو ظاهر الفساد من جنس تأويلات الجهمية، بل بتقدير ثبوته فإنما يدل على الإحاطة، والإحاطة ثابتة عقلا ونقلا وفطرة يعني كما تقدم.
معلومه مقدوره، وليس هذا التفسير نفيا، أن يقول: أما تأويل الترمذي وغيره له بالعلم. فقال شيخنا: هو ظاهر الفساد من جنس تأويلات الجهمية، بل بتقدير ثبوته فإنما يدل على الإحاطة، والإحاطة ثابتة عقلا ونقلا وفطرة كما تقدم. هذا فيه نظر، قوله هنا: وأما تأويل الترمذي وغيره له بالعلم، فقال شيخنا: هو ظاهر الفساد. إنما المراد بالعلم المعلوم، كما فيهبط على علم قدر سلطانه، ومراده على معلوم له مقدوره وملكه، أي انتهى علمه وقدرته وسلطانه إلى ما تحت التحت، فلا يعزب عنه شيء هو الإحاطة، وليس كتأويل الجهمية الذين ينفون ذلك وينفون علو الله سبحانه وتعالى وينفون صفات الله عز وجل. نعم.
وقوله: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر، الحديث خرجه في الصحيحين عن أبي موسى.
أصل كلام تيمية. نعم.
وقوله: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر، الحديث خرجه في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وفي بعض طرقه: لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أو غزا خيبر، أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم. الحديث. وفي آخره قال أبو موسى: وأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس.
بين القرب المهم في من مضى قرب الله عز وجل، كما ذكره ابن تيمية وذكره ابن القيم وذكره العلماء، أن القرب هو قرب خاص. من أهل العلم من يجعل القرب كالمعية، قرب عام وقرب خاص. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما قوله أقرب إلى الروح من حياته، وأقرب إلى البصر من نظره، وإلى اللسان من الرقيب قرب هو وصفه، وقوله أقرب من حبل الوريد، فهذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قاله أحد من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا الأئمة الأربعة وأمثالهم من أئمة المسلمين، ولا الشيوخ المقتدى بهم من شيوخ المعرفة والتصوف. وليس في القرآن وصف الرب تبارك وتعالى بالقرب من كل شيء أصلا، بل قربه الذي في القرآن خاص لا عام، كقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فهو سبحانه قريب من دعاه. وكذلك ما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فقال: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم، لم يقل إنه قريب إلى كل موجود. وكذلك قول صالح عليه السلام: فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. هو كقول شعيب: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. ومعلوم أن قوله قريب مجيب مقرون بالتوبة والاستغفار، أراد به قريب مجيب لاستغفار المستغفرين التائبين إليه، كما أنه رحيم ودود بهم، وقد قرن القريب بالمجيب. ومعلوم أنه لا يقال إنه مجيب لكل موجود، وإنما الإجابة لمن سأله ودعاه، فكذلك قربه سبحانه وتعالى. هو لخصه هنا بهذه الكلمة الجميلة الحقيقة،
وهي قوله وهو نوعان قرب الرب تبارك وتعالى لما ورد خصوصا عاما وهو نوعان قربه من داعيه بالإجابة ومن مطيعه بالإثابة، وده القرب دي أنواع القرب الواردة في النصوص. أما ما جاء ونحن أقرب لمن حب يريد وكذا فقد أيضا بينها شيخ الإسلام في المواضع الأخرى بأنها بملائكته بملائكته. نعم 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 فين بذاته السطر الأخير عندي يمكن نسخ عندي تاخذه. فهو قريب محسنا بذاته ورحمته، يعني بذاته الموصوفة بالرحمة، الإشارة هنا الرحمة لما قالت تعالى إن الله قريب من المحسنين، قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولم يقل قريب، لأن الرحمة ذي صفة لماذا؟ لذاته سبحانه وتعالى، أي أن الله سبحانه وتعالى قريب منه، والذي من صفته الرحمة، لكن هذا لا ينافي ماذا؟ علوه عز وجل، ليس قرب ذاته يعني تقتضي حلولا، لا، أي قربا حقيقيا لله عز وجل الموصوف بالرحمة. فلما عدل عن وصف الرحمة الذي مقتضاه قريبة إلى قريب، إشارة إلى قرب الله الموصوف بالرحمة، يبقى هذا الذي يريد أن يقوله. يقول لما عدل هنا من التأنيث اللي هو بيقتضي بقى اللفظ إن رحمة الله قريبة إلى التذكير إن رحمة الله قريب، يبقى إشارة إلى قرب مين؟ الله، إشارة إلى قرب الله عز وجل الذي من صفاته الرحمة، هذا يريد أن يقوله. نعم إيه ما هو نعم الموصوفة بالرحمة، يعني الموصوفة بالرحمة بذاته الموصوفة بالرحمة. نعم. نعم.
وقوله لما رفع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أصواتهم بالذكر الحديث خرجاه في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري. وفي بعض طرقه لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أو غزا خيبر أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم الحديث. وفي آخره قال أبو موسى وأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. شيخنا يعني هذا يفسر ويقولون في أنفسهم إن هو القول قد يكون بصوت، ولكن كرد يعني على الأشاعرة بيستدلوا بالآية على الكلام النفسي.
لا وانا اقول في نفسي حول قدر الله
هو بصوت
لكن يعني بصوت لكن خفي صوت خفي. نعم اللي هو قبلها قال ايه النص النص اللي هو بيعلق عليه قل انت لا العلماء ما تعليق الموضع هذا ما تعليق على موضوع الترمذي شوف. نعم.
وهذا السياق يوهم أن ذلك وهم ذاهبون إلى خيبر وليس كذلك، بل إنما وقع ذلك حال رجوعهم، لأن أبا موسى رضي الله عنه إنما قدم بعد فتح خيبر. وعلى هذا في السياق حذف تقديره لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فحاصرها ففتحها ففرغ فرجع أشرف على الناس إلى آخره. قوله اربعوا بفتح الموحدة أي ارفقوا بضم الفاء. قال يعقوب بن السكيت ربع الرجل يربع إذا رفق وكف. وحكى ابن التين أنه وقع في روايته بكسر الموحدة، وأنه في كتب أهل اللغة وبعض كتب الحديث بفتحها. وقوله فإنكم لا تدعون أصم إلى آخره، قال الكرماني لو جاءت الرواية لا تدعون أصم ولا أعمى لكان أظهر في المناسبة، لكنه لما كان الغائب كالأعمى في عدم الرؤية نفى لازمه ليكون أبلغ وأشمل، وزاد قريبا لأن البعيد وإن كان ممن يسمع ويبصر لكنه لبعده قد لا يسمع ولا يبصر، ومناسبة الغائب ظاهرة من أجل النهي عن رفع الصوت. قال ابن بطال في هذا الحديث نفي الآفة المانعة من السمع والآفة المانعة من النظر،
يعني هنا عدل عن أعمى إلى إيه؟ غائبا. يقول لا تدعون أصم، يقول الكرماني لو جاءت الرواية لا تدعون أصم ولا أعمى لكان أظهر في المناسبة، لكنه لما كان الغائب كالأعمى في عدم الرؤية نفى لازمه فيكون أبلغ وأشمل وزاد قريبا، لأن البعيد وإن كان ممن يسمع ويبصر لكنه لبعد قد لا يسمع ولا يبصر. نعم.
قال ابن بطال في هذا الحديث نفي الآفة المانعة من السمع والآفة المانعة من النظر، وإثبات كونه سميعا بصيرا قريبا يستلزم ألا تصح أضداد هذه الصفات عليه. وقال ابن بطال رحمه الله كان عليه السلام معلما لأمته فلا يراهم على حالة من الخير إلا أحب لهم الزيادة، فأحب للذين رفعوا أصواتهم بكلمة الإخلاص والتكبير أن يضيفوا إليها التبري من الحول والقوة، فيجمع بين التوحيد والإيمان بالقدر. وقد جاء في الحديث إذا
كان معلما لأمته فلا يراهم على حالة من الخير إلا أحب لهم الزيادة، فأحب الذين رفعوا أصواتهم بكلمة الإخلاص والتكبير أن يضيفوا إليها التبري من الحول والقوة، فيجمع بين التوحيد والإيمان بالقدر. وقد جاء في الحديث إذا قال عبد لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله أسلم عبدي واستسلم. نعم.
قوله من كنوز الجنة، سمى هذه الكلمة كنزا لأنها كالكنز في نفاسته وصيانته، وحاصله أن المراد أنها من ذخائر الجنة ومن محصلات نفائس الجنة. قال النووي رحمه الله المعنى أن قولها يحصل ثوابا نفيسا يدخر لصاحبه في الجنة. وأخرج أحمد والترمذي وصححه ابن حبان عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام فقال يا محمد مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة، قال وما غراس الجنة؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قوله لا تدعون كذا أطلق على التكبير ونحوه دعاء من جهة أنه بمعنى النداء لكون الذاكر يريد إسماع من ذكره والشهادة له. وتقدم حديث جابر بلفظ كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، ومن نسبة التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس لما فيه من استشعار الكبرياء، فشرع لمن تلبس به أن يذكر كبرياء الله تعالى وأنه أكبر من كل شيء فيكبره ليشكر له ذلك فيزيده من فضله. ومناسبة التسبيح عند الهبوط لكون المكان المنخفض محل ضيق فيشرع فيه التسبيح لأنه من أسباب الفرج، كما وقع في قصة يونس عليه السلام حين سبح في الظلمات فنجي من الغم.
أو لما كان بحال السفور فإنه يذكر تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب. نعم.
فأخبر صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بربه أنه تعالى أقرب إلى أحدهم من عنق راحلته، وأخبر أنه فوق سماواته على عرشه مطلع على خلقه يرى أعمالهم ويعلم ما في بطونهم، وهذا حق لا يناقض أحدهما الآخر. والقرب المذكور في الكتاب والسنة قرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه، وهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهذا قربه من داعيه. وقال إن رحمة الله قريب من المحسنين، فذكر الخبر وهو قريب عن لفظ الرحمة وهي مؤنثة إذانا بقربه تعالى من المحسنين، فكأنه قال إن الله برحمته قريب من المحسنين. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل، فهذا قرب خاص غير قرب الإحاطة والبطون. وقوله في حديث أبي موسى إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهذا قربه من داعيه وذاكريه، يعني فأي حاجة بكم إلى رفع الأصوات وهو لقربه يسمعها وإن خفضت، كما يسمعها إذا رفعت فإنه سميع قريب، وهذا القرب من لوازم المحبة. فكلما كان الحب أعظم كان القرب أكثر.
نعم، يبقى حال الدعاء قربه من ممن دعا قرب إجابة، وحال العبادة والطاعة يكون القرب هنا قرب إثابة. فالذي رجحوه هنا هو أن القرب لا يكون إلا خاصا، وأما ما ورد من قرب العام للذي قسم القرب إلى عام وخاص مستدلا بقول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وكذا، فقد وجه شيخ الإسلام إلى أن هذا بالملائكة، أما قربه سبحانه وتعالى فلا يكون إلا خاصا كما دل على ذلك القرآن والسنة. يعني المبحث هذا طال لأنه مهم جدا، والحقيقة قد جمع كلام يعني ابن القيم وكلام الأئمة، وهو مبحث مهم. نعم، نكتفي بهذا القدر والله أعلم.
سؤال شيخنا من بعض الإخوان،
صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم،
بعض الإخوة يسأل يقول هل الأصح أن يقال أن الله جل فوق السماء فوق العرش أم في السماء فوق العرش؟
فوق إيه؟
هل الصحيح أن يقال أن الله فوق السماء فوق العرش أم في السماء فوق العرش؟
ما هو في السماء يعني فوق السماء، قال هذا أو ذاك، في السماء يعني على السماء، قال في السماء قال فوق السماء، هما بمعنى واحد، في السماء يعني في العلو. لو أراد أن في يبقى من يفسر السماء بالعلو ومن يفسر فيه بمعنى على، فإذا في السماء على السماء أو في العلو فلا فرق. نعم.